إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، ففي مساء يوم الاثنين 30 من شهر ربيع الأول من عام 39 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نلتقي ضمن مناشط كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى، وضمن أعمال اللجنة العلمية بقسم الكتاب والسنة. يكون هذا اللقاء العلمي بعنوان صحيح البخاري شبهات وردود. يشارك في هذه الندوة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد عايش البدر الحسيني، أستاذ الحديث في قسم الكتاب والسنة، صاحب الجهود والأعمال العلمية والدعوية جزاه الله خيرا. وكذا يشارك سعادة الأستاذ الدكتور فضيلة الشيخ موفق عبد الله عبد القادر. وستكون هذه الندوة في محورين: المحور الأول في التعريف بالمؤلف وبالمؤلف من جهة الصناعة الحديثية وما يتعلق بها، والمحور الثاني في ذكر أهم الشبهات التي وجهت إلى صحيح الإمام البخاري. والدكتور أحمد البدر الحسيني حفظه الله حقق في رسالة الدكتوراه جزءا من معرفة السنن والآثار للبيهقي، والدكتور موفق حفظه الله حقق كتاب المؤتلف والمختلف للإمام الدارقطني في رسالة الدكتوراه، والدكتور موفق له العديد من التحقيقات والأعمال العلمية التي تبارك الله شرقت وغربت، ولا يكاد طالب علم متخصص في علم الحديث إلا واطلع عليها ووقف عليها واستفاد منها بحمد الله وتوفيقه. أترككم الآن مع المحور الأول وهو التعريف بالمؤلف والمؤلف مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد عايش البدر الحسيني، ونحن نقدمه بتوفيق الله وبركة الله من باب قدموا قريش ولا تقدموها، لا نتقدم عليك. حياك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الحامدين وشكر الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. وبعد، فأشكر جامعة أم القرى ممثلة في كلية الدعوة وفي فضيلة عميدها وفي فضيلة رئيس القسم وفي أصحاب الفضيلة المشايخ الأساتذة الفضلاء الذين شرفوا هذه الليلة المباركة. وسوف أتحدث عن الإمام البخاري وعن كتابه الجامع في فقرات سريعة ومختصرة لأن الوقت محدود، وأبدأ بأسرة ومولد الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولد في بخارى سنة 94 و100 من أبوين صالحين، أما والده فهو إسماعيل بن إبراهيم الذي روى عن حماد بن زيد وعن الإمام مالك وصافح ابن المبارك، وكان والده من التجار الصالحين، والذي قال عند قبيل وفاته وفي حال مرض الموت قال: إني لا أعلم لي درهما حراما ولا درهما فيه شبهة، وهذا أحد مفاتيح عبقرية ونبوغ إمامنا الإمام البخاري رحمه الله. فهذا الطعام الحلال ينبت استجابة الدعاء. أما والدة الإمام البخاري فقد فقد البخاري وهو طفل فقد بصره، ودأبت والدته رحمها الله تدعو له ليل نهار حتى رأت رؤيا مباركة، رأت سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام يبشرها بأن الله استجاب دعاءها ورد بصر ابنها، ففرحت واستيقظت وقد كان كذلك. في هذه الحالة بعض الكتاب الحقيقة استنبط منها إن الإمام البخاري جمع الله له بين ثمرة فقدان البصر فعوضه الله بقوة الحافظة، ثم رد الله له بصره فجمع بين النعمتين، وهذه أيضا يعدوها من مفاتيح عبقرية وذكاء هذا الإمام المبارك. بدأ الإمام البخاري رحمه الله طلب العلم، وكعادة المسلمين الأوائل أدخلوه في الكتاب. طبعا والده توفي والإمام البخاري صغير، فأصيب باليتم وتكفلته هذه الوالدة الصالحة فأدخلته في الكتاب لحفظ القرآن الكريم، ثم حبب إليه حفظ الحديث وهو لم يبلغ العقد الأول، بالتاسعة والعاشرة من عمره. وأسباب هذا أن والده كان من المحدثين، التقى وسمع من الإمام مالك وغيره ومن ابن المبارك، فغرس ذلك الوالد الصالح حب الحديث في هذا الطفل، والأم رعت ذلك الحب بعد وفاة والده، فاستمر وبدأ يحفظ الحديث وهو صغير. ابن العاشرة الآن ماذا يحفظ؟ حفظ القرآن الكريم وبدأ يحفظ الحديث، حتى إنه كان يحضر في مجلس الداخلي ووهم الشيخ في رواية حديث ولم يذكر اسم الراوي كما ينبغي، فرد عليه وقال ليس كذلك، فنهره طفل صغير 10 سنوات، يعني بعضهم لا يدخل في مجالس العلم، فقال له ارجع إلى كتابك، فرجع فوجد الأمر كما قال هذا الإمام الصغير. قالوا له ابن كم كنت؟ قال ابن 10 سنين. إذن هذه التربية من الأبوين الصالحين أنشأت ذلك الإمام. طبعا جسمه كما يذكرون أنه ليس بصاحب جسم طويل ولا قصير، كان مربوعا وكان ذا عبادة وخشوع، فمرة كان في سيران في أحدى المزارع وبدأ يصلي، فلدغه زنبور أكثر من 20 مرة،
مبازمول
زنبور ها أو شبيه النحل. فلم يتحرك حتى انتهى فقالهم انظروا ماذا حدث وإذا جسم متورم. قالوا 17. فقال كنت في سورة فما أحببت أن أقطعها. شوف انظر يذكرنا بذلك الصحابي الذي أقامه النبي صلى الله عليه وسلم حارسا وأصيب بسهم ونزعه وأكمل صلاته. هكذا كان الأوائل. هذا هو حال السلف مع القرآن مع تعظيمهم وخشوعهم. فقال أحببت أن أتم السورة ثم انتهى. كان يختم القرآن كل يوم مرة ويقرأ في الليل الثلث الآخر. يصلي في الليل 13 ركعة ويقول وراقه كنت أعد له يستيقظ من النوم 20 مرة 15 مرة يوقظ يولع الإنارة ويفتح الكتب ويكتب ثم يرجع ينام. إذن هو كان ليل نهار نايم يقضان هو مع السنة ومع هذا. هي من مظاهر العبقرية. يقول له أوقظ قال لا أنت شاب وما أحب أن أؤذيك. فهكذا كان من سلوكه رضي الله تعالى عنه ورحمه الله. ويقول عنه الإمام الدارمي محمد أبصر مني ومحمد أكيس خلق الله إنه عقل عن الله ما أمر به ونهى في كتابه وعلى لسان نبيه. إذا قرأ محمد القرآن شغل قلبه وبصره وسمعه وتفكر في أمثاله وعرف حلاله وحرامه. إذن أحد أبواب عبقرية هذا الإمام هو شغفه في القرآن الكريم. ومن عبادته رحمه الله كان يصلي لكل ترجمة. جمع تراجم كتابه يأتي الكلام عنها لكن الشاهد كان يصلي لكل ترجمة ركعتين. يغتسل ويصلي ركعتين بعد الاستشارة والتنقيب والنقد للحديث يأتي للاستخارة. وإذا عرفنا أن أبواب البخاري أكثر من 3000 باب إذا كم صلى حتى أتم هذا الكتاب الذي كتب له القبول. وأيضا يقول لا يكون لي خصم في الآخرة. هذه أحد أيضا أبواب التفوق والنور والذوق العلم الرفيع. قال ما يكون لي يوم القيامة خصم. ليه؟ قال ما اغتبت أحد منذ علمت أن الغيبة حرام. ما اغتبت أحدا. هذا من يستطيعه إلا الذين سدد الله سلوكهم ولسانهم وفكرهم. هذه من علامات أيضا الولاية والصلاح. ما اغتاب أحدا. وهذه في الحقيقة أحد جوانب العبقرية في هذا الإمام. وحتى إنه مرة كان له تلميذ ضرير فروى الإمام البخاري رواية فعجبت ذلك التلميذ فطرب لها فضحك البخاري منه ثم جاء يعتذر منه قال أعتذر منك. فكأنه اغتابه. انظروا إلى هذه المحاسبة على الأنفاس. فهذه من يقدر لها إلا هذا الإمام العظيم. وأما عن كرمه وطيب يده فوالده خلف له ثروة كبيرة. فجاءته إحدى الصفقات التجارية فجاءه التجار وأعطوه ربح 5000. قال غدا أرد لكم. في الليل جاءوا تجاره قال نحن نأخذ بربح 10000. قال لا نويت أن أبيع الأوائل. إيش هذا؟ 5,000 وهي لازم ما عقد أكثر من نص الوقت راح نص الوقت. طيب نبوه يقول ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب وكم أتى علي؟ قال 10 سنين أو أقل وقضية الداخلي. وقال حفظت كتب ابن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء يعني أهل الرأي. قال أحفظ 70,000 حديث. قال البيكندي أريك طفلا يحفظ 70,000. فجاء أحد قال أنت تحفظ 70؟ قال أحفظ أكثر من ذلك وأحفظ رواتها أين ولدوا وماذا وأين رحلوا إلى آخره، حتى إنه أصبح محكما للعلماء. هذا محمد بن سلام يقول انظر في كتبي فما وجدت فيها من خطأ فاضرب عليه، فيقول عنها رضي الفتى، وفي الأحاديث الضعيفة لم يرضى الفتى. قال من الفتى؟ قال محمد بن إسماعيل. وهذا التنيسي أيضا يقول انظر في كتبي، وكان يحضر مع زملائه في مجالس السماع وليس عنده كتاب ولا قلم يحفظ، فقالوا له أنت ترافقنا وإذا رجعنا أعطوني الكتب. قال أكثرتم علي هاتوا. فسرد لهم 15,000 حديث يقول وبدأنا نضبط ما كتبنا على سماعه. طبعا شيوخه روى يقول كتبت عن 1,080 نفسا ليس فيهم إلا صاحب حديث، ويقول دخلت بلخ فسألوني فأمليت لهم 1,000 حديث عن 1,000 شيخ، أهم شيوخه علي بن المديني وأحمد بن حنبل وإسحاق ويحيى بن معين. ويقول ما قدمت على أحد إلا كان انتفاعه بي أكثر من انتفاعه به، حتى أنه دخل على الحميدي الإمام وكان مختلف مع أحد التلاميذ، فقال جاء من يفصل بيننا. قال كم عمرك كان؟ قال 18 عاما 18 عام وهو يحكم بين الأئمة. أنا الحقيقة عندي أقوال كثيرة، لكن رحلاته طبعا وتلاميذه وثناء العلماء عليه ماذا أقول، يعني يقول الرازي أعلم من دخل العراق البخاري، ما لو قدرت هذا البيكندي لو قدرت أن أزيد في من عمري في عمر البخاري لفعلت، لأن موتي موت رجل، وموت محمد بن إسماعيل فيه ذهاب العلم. ومسلم يقول دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله، لم أرى في العراق ولا بخراسان في معنى العلل كذا أعلم من البخاري. يقول أبو أحمد الحاكم كان أحد أئمة المعرفة وأكثر من 50 ثناء. أما رحلات الإمام البخاري فقد طوف البلدان وخرج من بخارى عمره 16 عام حاجا، ثم استمر يطلب العلم وتنقل في كل البلدان ومرض رحمه الله، ولا نذكر وفاته لأنه لا زال حيا بيننا في كتابه وعلمه. أما ملامح منهجه في الجامع الصحيح، سبب التأليف ذكروا، يعني طبعا الإمام بخاري استعرض، والده روى عن الإمام مالك، وهذا لي وقفة جديدة أدخلها في سبب تأليفه للجامع الصحيح. رأى البخاري هذه المصنفات التي سبقته فيها الصحيح والحسن والضعيف، فحرك همته لجمع الصحيح مع ما قاله شيخه إسحاق ومع رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أنت تذب عن النبي صلى الله عليه وسلم الضعيف. وأيضا حرص الإمام البخاري أن يؤلف كتابا للأمة، يقول جعلته حجة بيني وبين الله، والذي دفعه إلى ذلك هو شيخه أو شيخ والده الإمام مالك. الإمام مالك له موقف مع الخلفاء، عندما جاءه المهدي وجاءه إيش أن وقالوا طلبوا منه المهدي والمنصور، طلبوا من الإمام مالك أن يحمل الأمة على الموطأ، لكن هذا إنصاف العلماء، لو غيره وجدوه قال لا يا إمام لا تفعل هذا. نعلم أن الإمام مالك ما خرج من المدينة ما رحل، قال إن الصحابة توزعوا في البلدان والبلدان أخذوا من هذا ومن ذاك، فهذه الكلمة وهذا الحوار أخذه الإمام البخاري فنسج على منوال الموطأ وبدأ يطوف البلدان يجمع هذه المرويات. والإمام البخاري دخل أكثر البلدان، وأنا عملت رحلته إلى حران وخرجت مروياته، نجد أنه دخل أغلب عواصم العالم الإسلامي وروى عنهم شيء في أصول الأبواب وكثير منها في المتابعات والشواهد ليشرك الأمة في تأليف كتابها. فالكتاب الإمام البخاري هو كتاب الأمة، تستطيع الأمة أن تجتمع عليه، فهو يغني عن غيره ولا يغني غيره عنه. فإذا أحد الأسباب هو رد الإمام مالك على الخليفة أن لا يحمل الأمة، لأن الموطأ ليس فيه كل فقه ومرويات الأمة من الصحابة ومن السلف، فالبخاري أراد أن يصنع هذا. وأما طبعا وأنت أحلى، الإمام البخاري كون كتابه للأمة عرضه على أئمة الأمة في عصره، وهذه رسالة للأقزام والحشرات التي تحاول أن تنال منه، عرضه على أساطين الأمة، الإمام أحمد والإمام يحيى بن معين والإمام علي بن المديني وغير هؤلاء، عرضه عليهم. هذا من باب التحكيم، والتحكيم سنة متبعة، فأجمعوا ووافقوه على اختياراتي إلا أربع أحاديث. يقول العقيلي والصواب مع البخاري. إذن الإمام البخاري لم يأتي بشيء انفرد به، وإنما أجمعت عليه أئمة وعلماء عصره. أما موضوعه فمن عنوانه الذي جعله الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. أراد البخاري أن يجمع، وذاك سمي الجامع، فيه العقائد، فيه الأحكام، فيه الآداب، فيه التاريخ، فيه تاريخ شيء من عمل الجاهلية. ولذلك ليس كل حديث ورواية في البخاري هي مصدر حكم. ننظر في أي كتاب وضعها، هل هي في كتب الأحكام؟ هي مصدر أحكام. هل هي في كتب من أخبار الجاهلية؟ إذن هذه روايات يذكرها إن للطرفة، ومنها قصة ذلك الذي روى أنه رأى يرجمون قردة وأنهم فعلت كذا، هذه أيوة حيوانة وليس هناك عقد زواج، ولكن ذكرها تحت أي كتاب، تحت أي باب من أفعال وقصص الجاهلية. ولذلك ينبغي أن نحرر هذه المسألة، ليس كل الروايات في صحيح البخاري صيغة لاستنباط الأحكام منها. أنا عندي بحث الحديث النبوي المكي وقسمته قسمين، وفضيلة الأستاذ عرضته عليه، قسم قبل البعثة هذا ليس مصدر أحكام، في البخاري كثير من الروايات منه، حال النبي صلى الله عليه وسلم، مشاركته في بناء الكعبة، مشاركته في كذا في كذا، هذه إذن صحيح البخاري ينبغي أن نعرف منهجه وما يهدف. هو يهدف أن يجمع كل شيء، ففيه الذي يستنبط منه الأحكام عندما يسرده في كتاب الصلاة، في كتاب الصيام، كتاب الإيمان، كتاب هكذا. أما إذا يذكره من أيام الجاهلية، هل يأتي واحد يقول انظروا هذا في البخاري؟ هذا من أيام الجاهلية ولا عاب عليه في ذلك. أيضا التزم وأيضا الإمام البخاري أنا لازلت أقول أخذ الموطأ ووسعه، ولذلك جلس في جوار البيت العتيق، من أسرار وأسباب هذه البركة من جوار الكعبة، وضع المسودة للصحيح كله، الأبواب والكتب، ثم طاف البلدان يجمع لها الأدلة. ولذلك بعض الأبواب لم يجد حديث على شرطي، وأنا عندي بحث الأبواب التي بيض لها الإمام البخاري، وهي أربعة أنواع. منها يذكر عنوان الباب ولا يذكر تحته شيء، تسع مواضع. منها يذكر عنوان الباب ويذكر آية، يذكر معلق، يذكر أثر عن الصحابة. فهو متفنن، ليس كتاب حديث، هو كتاب حديث وفقه وتفسير، وكتاب هو كتاب الأمة. أنا أقول الكتاب الوحيد بعد القرآن الكريم الذي يصلح أن يكون كتاب الأمة هو صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. اعتنى بآيات الأحكام فانتزع منها الدلائل البديعة، السنن إلى آخره. الوقت كيف يا شيخ؟ طبعا المؤلفات حوله مؤلفات كثيرة. أحد الفضلاء ألف،
الوقت الأصلي انتهى، هذا بدل الضائع.
طيب بدل الضائع، ألف مجلد كامل، هناك أكثر من 500 شرح للبخاري، هناك عشرات الكتب حول رجال البخاري، حول مشكل البخاري. ولذلك أنا أقترح في وسط هذه الكلمة أن ننشئ كرسي صحيح الإمام البخاري، وتتبناه يعني الكلية المباركة وقسم الكتاب والسنة، ونوجه أبحاث الترقية وأبحاث الماجستير والدكتوراه حول البخاري. لا زال كنزا لم يكتشف كل ما فيه. كتب في أبواب البخاري كذا رسالة علمية. الشيخ سعد الشثري استنبط في من بعض الأبواب المسائل الأصولية عند البخاري، وفلان ألف وفلان. فإذا لا زال بكرا ولا زال يحتاج إلى جهد وإلى عمل. كتب أبواب البخاري التنسيق والتناسق والترتيب، طبعا هذا كلها كيف رتبت الكتب، لكن أخذ مقتطفات. بدأ ببدء الوحي ليشعر بأنه هو هذا وحي السنة مثل وحي القرآن، وكيف بدأ الوحي. ثم بدأ بكتاب العلم ليتعلم، ثم الإيمان، بعد الإيمان بدأ بالعبادات، بعدها بعد أن انتهى من علاقة العبد بربه بدأ بالمعاملات، وهكذا إلى أن ختمه بحديث كلمتان. نعم، وختمه بذلك الحديث المبارك. طبعا عناوين يحتاج إلى محاضرة. طيب لماذا أعاد المتن الواحد في مواضع؟ هذه أيضا عجيبة. فيقول أنه يخرج الحديث عن صحابي ثم عن صحابي آخر ليخرجه عن حد الغرابة، أو أنه صح أحاديث يشتمل كل حديث منها على معان متغايرة، فكل معنى يأتي به في باب، ومنها أحاديث يرويها تامة ويرويها بعضهم مختصرة ليزيل الشبهة عن ناقليها فيروي الاثنين. وأما تقطيعه للأحاديث فهو محور الكتاب فقه الحديث، ولذلك في بعض الأحاديث لها 30 موضعا، زي حديث جمل جابر في 30 موضع، في مواضع لا تتوقع كيف يعني يستخرج منه حكما فقهيا. والأبواب التي بيض لها لم يقتصر على الآيات، كذا قلناها. وفي الختام أسأل الله أن يرحم الإمام البخاري، وجزاكم الله خير على حسن الإنصات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله خيرا الشيخ أحمد الحسيني على هذه المشاركة التي الحقيقة من فوائدها، ويهمني هذا التنبيه عليه، أن الإمام البخاري مشى على طريقة الإمام مالك، وكان جواب الخليفة المهدي أو المنصور سبب من أسباب تنويع البخاري الروايات الواردة عن السلف الصالح رضوان الله عليهم في أبواب الفقه. أيضا من الفوائد التي ذكرها فضيلة الشيخ أن رعاية الله وتوفيق الله وعناية الله كانت تحف بالإمام البخاري من صغره، حتى صار إلى ما صار إليه. هذا والشيخ جزاه الله خير اختصر واقتصر كثيرا من العناصر تجاوبا مع الوقت، فإنه قد أعد أكثر من 20 عنصرا في الكلام عن المؤلف والمؤلف اللي هو صحيح البخاري وكتابه. خلاص، والآن ننتقل إلى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور موفق عبد الله عبد القادر حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. يسعدني في هذه اللحظات أن أتحدث إلى كوكب من أهل العلم والدين، ونحن أحوج أن نسمع منهم لا أن نسمعهم، ولكن هكذا الدنيا. ونتقدم بخالص الشكر إلى كلية الدعوة وأصول الدين وعميدها المبارك والوكلاء وقسم الكتاب والسنة على عنايته على عنايتهم بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما هذه المحاضرة إلا شيء يسير وجهد المقل يقدم من قبل هذه الكلية المباركة. فالحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. حقيقة لدي ملاحظة حول شيء تركه الدكتور، وهو بسيط، أني لم أرى أحدا من مشاهير المحدثين ممن له في الحديث من اسمه محمد بن إسماعيل، هو أول واحد. هذه الثانية. طيب، ولد في مدينة بخارى، وربما البعض ما يعرف أين بخارى، هي غرب جمهورية أوزبكستان، ومعناها العلم الكثير، فهذه أيضا. وتوفي
سيرة البخارية على كذا أصحاب العلم،
أصحاب العلم. وطبعا لها عدة معاني وكلها معاني ممتازة حسب لغتهم، وهذه منها. وولد وتوفي رحمه الله ودفن في خرتنك، قرية من قرى سمرقند. وسمرقند هي ثاني أكبر مدينة في أوزبكستان في آسيا الوسطى، ومعنى سمرقند قلعة الأرض. فهذه المدن سبحان الله فيها علماء أجلاء، ولعل البخاري من بخارى لعله من الأئمة المتقدمين في هذه المدينة. توفي سنة 256 هجرية رحمه الله ورضي عنه، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولهم. أما صلب المحاضرة فهو شبهات حول صحيح البخاري، والشبهات هذه بعضها قديم وبعضها جديد. ذلك أن الهجوم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والطعن والتشكيك فيها ليس وليد العصر الحاضر، بل هو من إفرازات الفرق الكلامية القديمة كالمعتزلة والشيعة والشعوبية وغيرهم. وهذا دأب كثير من أهل البدع والضلال على مر الزمان، فقد بني الإسلام منذ القدم بالكثير من الأعداء الذين يضمرون له الكيد وينسجون الخيوط ويحيكون المؤامرات من أجل هدمه وذهاب سلطانه. ولقد لجأ هؤلاء إلى الدس والخديعة واتبعوا في سبيل ذلك وسائل متعددة. عندما عجزوا عن المواجهة فحاولوا أن يشككوا المسلمين في أساس دينهم، فاختلقوا الروايات وحرفوا معاني الآيات للتشكيك في القرآن الكريم. ولم يقفوا عند هذا الحد، إذ حاولوا أن يشككوا المسلمين في الأصل الثاني من أصول الدين الحنيف وهي السنة النبوية، فسلكوا في سبيل الوصول إلى هذه الغاية الدنيعة أساليب متعددة، فتارة يشككون في ثبوتها وأنها أحادية، وتارة يطعنون في رواتها ولا سيما الصحابة منهم، وتارة أخرى يشككون في صحة الأحاديث الصحيحة بحجة مخالفتها للواقع المحسوس أو العقل الصريح إلى غير ذلك من الأساليب. وقد ظهر على الساحة اليوم العديد من المؤلفات التي تحمل في ثناياها الخبث الهائل والسم القاتل مما حدا بالعديد من أهل العلم للتصدي لهؤلاء والرد عليهم. والمنتقدون للسنة النبوية عموما ينتمون إلى المدرسة العقلية أو ما يسمون أنفسهم بالعقلانيين، وهم صنفان. الصنف الأول هم المتكلمون من الفلاسفة وغيرهم الذين يدعون، الذين قدموا العقل على كل شيء، وهؤلاء القدماء من المعتزلة ابتداء من الجهمية، وهم أول من تجرأ على أصول الدين بالعقل، خاصة على الأصول الكبرى القطعية المجمع عليها. ثم ما تفرع عنهم من فرق وتلاهم بعد ذلك الروافض والمتكلمون من بقية الفرق الذين أقحموا العقول في بعض أصول الدين، مما جعلهم ينحرفون عن منهج السلف في هذه الأصول، وهم أصحاب المدرسة العقلية القديمة. الصنف الثاني هم أصحاب الاتجاهات العقلانية الحديثة، حيث ظهرت في العصر الحديث اتجاهات كثيرة من مشارب شتى تحاول أن تلفق بين دلالات النصوص الشرعية وبين المناهج الفلسفية والعقلية وتمزجها بالنظريات الغربية الحديثة التي افتتنوا بها من ناحية أخرى. ويعد العقلانيون الخلص الذين يسمون أنفسهم في العصر الحديث بالفلاسفة الإسلاميين من أخطر أصناف العقلانيين وأنكأهم على الأمة الإسلامية، لأنهم يعلنون الإسلام ويظهرونه وهم في حقيقة أمرهم إنما يخضعون للنظريات الأوروبية ولا يزيدون عليها. وهناك علاقة بين المدرسة العقلانية القديمة والمدرسة العقلانية الحديثة سنتركها ونبدأ نتحدث عن الشبهات حول صحيح البخاري، وهي كثيرة، ولن نتحدث عن القضايا العقلية لأن كل واحد يفهم ويفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق هواه، وبالتالي كل يوم يخرج لنا متنطع ويتكلم وفق هواه، لا يفهم من الصنعة الحديثية ولا من اللغة ولا من غير ذلك. إن الشبهات حول صحيح البخاري كثيرة، وأكثرها شبهات قديمة تتجدد بلباس جديد. ومن الشبهات المعاصرة المتعلقة بصحيح البخاري، الشبهة الأولى يقولون لا تصح نسبة كتاب إلى مؤلفه إلا إذا وجدت نسخة بخط يده. الشبهة الثانية اختلاف أحاديث وأبواب كتب البخاري. الشبهة الثالثة تناقل العلماء صحيح البخاري بالمشافهة لا بالكتابة إلا بعد القرن الثالث. الشبهة الرابعة الإلحاقات في صحيح البخاري قد تكون أدخلها بعض الرواة. الشبهة الخامسة وجود اللحن في أحاديث البخاري. وسنرد على كل شبهة وفق ما يسمح به الوقت، فإن لم يسمح الوقت فستنشر هذه الردود إن شاء الله في بحوث. الشبهة الأولى يقولون لا تصح نسبة كتاب صحيح البخاري لعدم وجود نسخة خطية كتبت بخط المؤلف، وهذه لها الآن يطبلون في الانترنت وألفت كتب. يظهر أن بداية بروز هذه الشبهة تعود إلى الشيعة الزيدية في اليمن، حيث أشار لها الإمام ابن الوزير أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ابن علي الحسني القاسمي الصنعاني، متوفى 840 هجرية، في كتابه العواصم والقواسم في الذب عن سنة أبي القاسم. ثم اختفت هذه الشبهة في طيات السنين لهشاشة بنائها حتى أحياها المستشرق الكلداني من جانا المتوفى سنة 1937 الذي دون هذه الشبهة في دراسته على صحيح البخاري. وهناك مقال في الرد على شبهة من جانا حول صحيح البخاري للدكتور أحمد فارس السلوم. ثم تلقفها أذناب المستشرقين من الأفاقين والدجالين والأدعياء الذين حاولوا نفخ هذه الشبهة للتشويش على عموم المسلمين. وهؤلاء الأدعياء يزورون الحقائق العلمية والحديثية والتاريخية التي تطرقت إلى صحيح البخاري ونسخه والرواة لصحيح البخاري عن مؤلفه، وهدفهم إبعاد السنة النبوية عن الحياة ليتمكنوا من الطعن في الدين، بل هم تجاهلوا تماما منهج رواية الكتب عند أمة الحديث ونقاده. والرد على هذه الشبهة، تعد الرواية بالسند من أفضل الوسائل التي اتبعها المحدثون في سبيل سلامة النصوص وصحتها وجودتها. ومن أجل ذلك وضع المحدثون القواعد والضوابط التي تحافظ على سلامة هذه المرويات، شفهية كانت أم كتابية. إضافة إلى أن الرواية للنصوص شفهية كانت أو كتابية بالسند المتصل تعد من أفضل الوسائل التي اتبعها المحدثون من أجل المحافظة على الأصول الخطية للكتاب الواحد وعدم السماح بتداخل الروايات بعضها في بعض. كما أن رواية النصوص بالسند المتصل تعد من أفضل الطرق التي تحافظ على سلامة النصوص من التحريف والتصحيف. وكان شعارهم في رواية الأصول الأسانيد أنساب الكتب. أن الالتزام المحدثين بأصول الرواية الدقيقة والمحافظة التامة على صيغ التحمل والأداء المتنوعة التي تدل على طريق السماع ورواية الكتاب وتواريخ السماعات هي أفضل الوسائل العلمية التي حافظت على سلامة الأصول من أن تتغير أو تتبدل. ولقد ذكرت في أحد الكتب ما هي الخطوات التي نتبعها لإثبات صحة نسبة الكتاب إلى المصنف. أولا، انتقاء المخطوطات انتقاء سليما. ثانيا، جمع نسخ المخطوط الواحد. ثالثا، النسخة التي كتبت بخط المؤلف هي النسخة المقدمة على غيرها. رابعا، النسخة التي ارتضاها المؤلف سواء كانت النسخة الأولى أو النسخة الثانية أو غير ذلك. خامسا، النسخة التي قرأت على المؤلف وعليها توقيعه تأتي في المرتبة الثانية. قدم النسخة وقربها من عصر المؤلف تأتي في مرحلة متقدمة في التحقيق. النسخة التي عليها السماعات وخطوط العلماء لها ميزة كبيرة وربما تقدم على النسخة القديمة التي لا يعرف كاتبها وتخلو من المعارضة والمقابلة والمراجعة لاحتمال وقوع الخطأ والتحريف والتصحيف. النسخة التي كتبها عالم كبير مشهود له بالعلم وجودة الخط ومعارضة تعد من النسخ القيمة. النسخة التي ذكر لها سندا متصلا مع وجود خطوط وسماعات أيضا يعتد بها. المقابلة وبيان الاختلاف بين النسخ للوصول إلى أصح قراءة للمخطوط. الحرص الشديد على عدم تداخل الروايات وبيان الفروق بين الروايات والنسخ الخطية. معرفة النسخة القديمة من النسخة الحديثة لكتابة المؤلف لكتابه، فقد يكون المؤلف قد روي عنه الكتاب أكثر من مرة وربما يكون المؤلف قد أضاف إضافات جديدة للكتاب. لا 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 لا، اسمح لي، لا لا تعجل، لا تستعجل. احنا الان هذه قواعد اثبات صحة نسبة الكتاب الى المؤلف. فاذا انطبقت النسخ الخطية عليها هذه القواعد فالشبهة كلها ستنتفي. واضح؟
يعني مراد الشيخ جزاكم الله خير، شوف احمد، مراد الشيخ جزاه الله خير انه يقول نسخ صحيح البخاري ينطبق عليها كل هذه المعايير المذكوره في اختيار النسخه
المعتمدة
في صحه نسبتها للمؤلف.
هم يقولون لا توجد
صحيح البخاري. لا الان الشيخ ايش هذا الان
لا تستعجل، يحفظك الله، نشوفك اياها بالعين المجرده.
الاكاديمي انت تبغى رد
دعوي. على كل حال زين، التعليق وقراءة النص والمعارضة يجب أن تكون وفق أسس علمية متخصصة، الالتزام بالقواعد التي كتبها المحدثون في مجال توثيق النصوص وضبطها هو الضمانة العلمية لنجاح التحقيق، الالتزام بمعرفة أنواع الخطوط القديمة، معرفة مناهج النساخ ومصطلحاتهم التي يكتبونها أثناء نسخهم للمخطوطات تعد ضرورة علمية لنجاح التحقيق. وهذه كلها من نقد البخاري ونسخه هو جاهل فيها. معرفة قراءة الشروح المختلفة للكتاب المراد تحقيقه، ولا سيما الشروح التي سطرتها أيدي أئمة متخصصين بالفن الذي يكتبون فيه للاطلاع على النسخة الخطية التي اعتمدوها في شروحهم، إضافة إلى اختلاف الروايات ناهيك عن قراءتهم للنسخ. مراجعة ما كتب حول المخطوطة ولا سيما في فن الرواية، مراجعة المستخرجات على الكتاب المراد تحقيقه ولا سيما إن كان من المصنفات الحديثية، ومعارضة النصوص المذكورة لمعرفة هذه المستخرجات للاطلاع على المبهمات من الأعلام أو الكلمات الساقطة من بعض النسخ. طبعا أن يأتي مصنف فيروي كتاب من الكتب يلتقي مع صاحب الكتاب مع شيخه أو شيخه ليس من طريقه مباشرة، مما يدل على حصوله على نسخة، وجود نسخة عنده من ذلك الكتاب الذي يستخرج عليه، إن لم يكن قد حفظ الكتاب نفسه أو له قراءة على صاحب الكتاب. الاطلاع على المختصرات على المؤلفات لتوثيق النصوص والمعارضة بين النسخ والترجيح في حالة اختلاف النسخ أو الروايات، التعرف على مصادر المؤلف في الكتاب للترجيح بين اختلاف الروايات أو النسخ أو أبهام الرواة.
طبعا تلاحظوا أن الشيخ يريد بهذا أن يبين أن كل هذه الوسائل في توثيق وصحة نسبة كتاب الإمام البخاري للإمام البخاري ثابتة له، ولو أنك أنت تبغى تطبق الكلمة اللي هم قالوها أن الكتاب إذا ما هو موجود بخط يد المؤلف لا ينسب إليه، معناته أكثر التراث الإسلامي لا ينسب إلى أصحابه، لأنه إحنا عندنا هذه الضوابط في تحقيق المخطوطات في جزئية تحقيق نسبة المخطوط إلى المؤلف.
مراجعة ما يتعلق بالمعنى اللغوي من خلال مراجعة كتب اللغة وغريب الحديث لفهم معاني الحروف المتشابهة كالباء والياء والنون والتاء والصاد إلى آخره. بالنسبة لكتب الحديث يعتنى بالرواية عناية خاصة، فقد تكون الرواية مخالفة لبعض المعاني اللغوية المشهورة، ومن ثم لا بد من بيان الأمر وتوضيحه، فالرواية ربما تقوم على لغة غير مألوفة أو شاذة. معرفة منهج المؤلف للكتاب ودراسة أسلوبه في التصنيف من أجل عدم الوقوع في الأخطاء التي تقع فيها بعض النسخ الخطية، سواء بسبب أوهام الرواة أو أخطاء النساخ. وبعد هذه المعايير نرجع نناقش صحيح البخاري. لقد روى صحيح البخاري عدد كبير من الرواة تواترت. والدكتور عبد العزيز الحميدي عمل دراسة حقيقة لوحة كبيرة وأهداها لنا، جمعت من روى عن البخاري من الرواة ومن روى عنهم، أرسلها إلى الحافظ ابن حجر، والمبذول فيها جهد عظيم، وليته كان موجود حتى تطلبون منا النسخة وتستفيدون منها. فمن أشهر الروايات هي رواية الإمام الفقيه القاضي أبو إسحاق إبراهيم ابن معقل ابن الحجاج النسفي، قاضي نسف، المتوفى 259. قال الذهبي حدث بصحيح البخاري. وهذه الرواية
البخاري في الوفاة
إلا رجل
3 سنوات، لأنه 256 وهذا
295 هذا 295. وهذه الرواية هي التي اعتمدها الخطابي في شرحه لصحيح البخاري أعلام الحديث، وقد روى الحافظ ابن حجر في صحيح البخاري رواية النسفي وذكر سنده إليها. قال ابن حجر وقد فاته من الجامع أوراق، رواه بالإجازة عن البخاري، يعني قسم سماع وقسم إيش إجازة. الرواية الثانية هي رواية المحدث الصدوق أبو محمد حماد بن شاكر بن سوية النسفي، المتوفى 311. وأيضا هذه الرواية موجود لدينا بعض النسخ منها، نعم. والثالثة رواية المسند أبو طلحة منصور ابن محمد ابن علي البزدوي النسفي. يبدو هالبلاد هذه نسف كان لها نصيب الأسد في رواية صحيح البخاري. طيب، وعندنا المحدث الثقة أيضا هنا المقصود، وهو رواية أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري. هذا روى عنه تلميذه أبو إسحاق المستملي أنه كان يقول سمع كتاب البخاري لمحمد بن إسماعيل 90,000 رجل، فما بقي أحد يروي عنه غيري، يقصد من زمانه، لكن بقي الذي يعرفهم زين. قال أبو نصر أحمد بن محمد الكلابادي وكان سماعه يعني الفربري من محمد إسماعيل مرتين، مرة بفربر في سنة 48 ومرة ببخارى سنة 250 و200 زين. وهذا السماع ونسخة الإمام الكلاباذي متواترة ومشهورة، والطريق المعروف اليوم إلى البخاري في مشارق الأرض ومغاربها باتصال السماع هو طريق الإمام الفربري، على روايته وعلى روايته اعتمد الناس لكمال قربها وشهرة رجالها. ما هو سبب اشتهار نسخة البخاري؟ منها كان عنده أصل البخاري، يعني النسخة التي البخاري يعتمد عليه كانت عنده، ومنه نقل أصحاب الفربري، فكان ذلك حجة له عاضدة وبصدقه شاهدة، فتطوق به المسلمون وانعقد الإجماع عليه، فلزمت الحجة ووضحت المحجة، والحمد لله كما قال صاحب إفادة النصيح رحمه الله. أسباب اشتهار نسخة البخاري أو رواية البخاري: أولا عدالة البخاري، الثاني كمال نسخته وعدم نقصانها. قال الخطابي وقد سمعنا معظم هذا الكتاب من رواية إبراهيم ابن معقل النسفي، وسمعنا سائر الكتاب إلا أحاديث من آخره من طريق محمد بن يوسف الفربري. إذن يقول أبو إسحاق المستملي انتسخت كتاب البخاري من أصله كان عند محمد بن يوسف الفربري. الأمر الرابع علو إسناده لبقائه مدة طويلة بعد البخاري، لقد بقي بعد وفاة البخاري 64 عاما، كان فيها مقصد العلماء والطلاب ممن يريدون سماع الصحيح عاليا، وقد سمع الصحيح من البخاري مرتين وفي رواية ثلاثة. الأمر الخامس الاختصاص بالرواية. البخاري رحمه الله اختص الفربري بالرواية، وهكذا نجد أن اختصاص الرواية له فوائد، منها الإتقان وقلة الخطأ. الثاني قبول أئمة الشأن من المحدثين رواية الراوي المختص في من فرد به عن شيخ ما لبلوغه الغاية في الإتقان والضبط. الثالث تقوية حال الراوي المتكلم في ضبطه، وذلك في أحاديث الشيخ الذي اختص به، إحصاء وتقدير مرويات شيخ ما من خلال رواية من وقع له الاختصاص في الرواية، والترجيح عند الاختلاف على الشيخ، والمعرفة الدقيقة بحديث الشيخ. وهذه كلها متوفرة في الإمام الفربري وفي نسخته. الذين رووا عن الفربري أيضا عدد كبير من الرواة، منها رواية ابن السكن، رواية المستملي، رواية الإخسيكي، رواية أبو زيد المروزي، ورواية ابن شبوية المروزي، ورواية الإمام أحمد بن محمد بن يوسف الجرجاني، وعندنا رواية السرخسي وهو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموية بن أعين المتوفى سنة 381 وقيل 380، والحافظ ابن حجر والإمام العراقي، وكل المشارقة ذكروا أسانيدهم إلى هذه الرواية. عندنا روى الحافظ ابن حجر أيضا بسنده من طريق أبي الوقت عبد الأول ابن عيسى ابن شعيب السدزي. هذه الرواية رواية أبي الوقت هي التي اعتمدها المشارقة كلهم، والمغاربة اعتمدوا على رواية الإمام عبد ابن أحمد الهروي رحمة الله عليه. يعني ترى السدزي نسبة إلى سجستان، نسبة إلى وين؟ سجستان اللي منها أبو داود السجستاني، واللي منها بعض الخبثاء الآن للأسف، عن أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن المظفر الداودي البوشنجي المتوفى سنة 467، عن أبي محمد عبد الله بن أحمد بن حموية، عن الإمام أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري. إذن رواية المشارقة لصحيح البخاري كلهم من طريق أبي الوقت، وهو الإمام الزاهد شيخ الإسلام مسلم أبو الوقت عبد الأول ابن عبد الله ابن عيسى ابن شعيب السدزي رحمة الله عليه، وهو روى صحيح البخاري عن أبي الحسن الداودي، وتوفي ببغداد بالشونيزية عن نيف 90 سنة، وكان آخر كلمة قالها: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وروايته هذه عن ثلاثة: عن الداودي، عن الحموي، عن الفربري.
الآن أنت في الوقت الضايع.
أنا في الوقت الضايع. طيب، إذن الآن إذن شبهة عدم وجود نسخة حقيقة شبهة، يعني شو يعني مثل واحد لا يفهم شيء ويتكلم عشوائي. شروح البخاري وتحقيقاته كلها تطرقت إلى كل العناصر العشرين التي تثبت. ثم رواية المؤلفات لصحيح البخاري، أنا جمعت حقيقة عن طريق المشيخات وغير ذلك، يعني رويت حتى في أيام البخاري روايات بالأسانيد، وأبحث عنها في الصحيح المطبوع أجدها موجودة بالنص الحرفي، وهذه بالمئات إن لم نقل بالآلاف. ومنها كما قلنا المستخرجات الحديثية. طيب، ومنها أيضا عندنا تقريبا 20 مستخرج على صحيح البخاري، وهناك مستخرجات على البخاري ومسلم معا، وبينها وبين البخاري رجل واحد. وصاحب المستخرج يعني أنا أروي صحيح البخاري من طريقي أنا، ليس من طريق البخاري، أخذ أحاديث البخاري من كتبه وأرويها. هاي تحتاج عقل إلكتروني حقيقة، توفيق الله، تثبت صحة نسبة الكتاب إلى المصنف. نعم، وهذه مجموعة من المستخرجات. ثم هناك مصنفات منها الجمع بين الصحيحين، وهذه بدأت بوقت مبكر جدا، جمع روايات البخاري ورواية مسلم، ورووا بأسانيدهم، رووا إيش بأسانيدهم. هذه بدأت تقريبا عندنا اللي توفر، وموجود بعضها أجزاء من المخطوطات هذه، وبعضها حقق رسائل علمية، منها للحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله الشيباني الجوزقي المتوفى سنة 388 هجرية، والدكتور الله يذكره بالخير أهدى لي نسخة من الجمع بين الصحيحين،
طه أبو سريح
يحفظه الله. والحقيقة قرأت مقدمته النافعة الماتعة جزاه الله خير الجزاء. فإذا هذه إحدى وسائل إثبات صحة النسبة. هناك مؤلفات متنوعة، منها شروح البخاري، وكلهم رووا الصحيح بالسند المتصل، وعندما يشرح نبحث هل الشرح موجود في المخطوط عندنا أو لا، فنجد الرواية بنصها في المخطوطات. وجامعة أم القرى حققت عددا من الشروح حقيقة، ومنها سبط ابن الجوزي، سبط ابن العجمي، وكان يركز يقول وفي نسخة جمعتها تقريبا 3000 نص، يقول وفي نسخة. إضافة إلى ما كتب عن صحيح البخاري عن أبوابه، وكلها الأبواب. طيب، وما قيل.
طيب فضيلة الشيخ،
كتب الأطراف.
الآن إحنا كده الشبهة الأولى
اندحرت تماما، ما بقى لها يعني.
بقينا مثلا لو كلمة سريعة عن قضية الإلحاقات المكتوبة في هامش النسخة.
هذه اختلاف الروايات.
أيوة.
إيش هذه الله يسلمك. عندنا ما يتعلق باختلاف الروايات، اختلاف أحاديث وأبواب كتب البخاري في الروايات وبعض النسخ، أو ما يصفونه ذول المتنطعين الاضطراب في الترتيب الذي اعتمده المؤلف لأبوابه، ذلك أن بعضها هذه الشبهة مردها إلى الجهل باختلاف الروايات وعدم المعرفة بمنهج الرواية والتأليف عند المحدثين، ذلك أن البخاري رحمه الله لما ألف البخاري جلس لروايته وحضر العدد الكبير والجمع الغفير. قال أبو إسحاق عن الفرابري سمع كتاب البخاري كما قلنا عدد كبير 90,000 رجل، وفي رواية 80، وإحنا ركزنا فقط على المشهورين منهم. أسباب تعدد الروايات، لماذا يرجع سبب تعدد الروايات في الكتاب الحديثي إلى الأمور الآتية؟ أولا أن علم الإنسان يتطور، ولا يثبت على حال. ومن هنا فقد يقرأ فقد يطرأ على الشيخ ما يجعله يزيد أو ينقص
أو يقدم
أو يقدم أو يؤخر. عندنا روايات الإمام مالك رحمه الله، وكما قال فضيلة الشيخ أحمد تأثير مالك على المصنفين كبير جدا، وبالذات على البخاري. حتى أنا كنت أقول لولا مالك ما قام البخاري ولا قعد حقيقة. وعندي دراسة أيضا عن العلاقة بين موطأ مالك وصحيح البخاري. فالإمام مالك رحمه الله هو قدوة لمن أتى بعده، ومنهم البخاري، ومنهم البخاري رحمه الله. ولذلك البخاري كان يكرر ويعيد حتى في التاريخ الكبير، له عدة روايات، حتى التاريخ الأوسط له عدة روايات، وحقق عندنا في جامعة أم القرى قسم الكتاب والسنة التاريخ الأوسط للبخاري على روايتين، رواية في نسخة خطية جمعناها كما هي وعلق، والرواية الثانية النص أو نقلناها بالنص التام دون أن نخلط بين الروايات، والنص الذي لم يحقق حققه أيضا ووضع في ملحق في آخر الكتاب. وعندنا هذا في القسم، يعني حقيقة هذا من مفخرة جامعة أم القرى كلية الدعوة وصول الدين قسم الكتاب والسنة أنها لم تخلط بين الروايات. طيب، إن اختلاف عندنا اختلاف الروايات ليس فقط في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في الموطأ، في سنن أبي داود، كل من ألف وصحح وعدد، بل حتى عندنا اختلاف الروايات عن الإمام الواحد في الاجتهاد الفقهي. هذا أمر طبيعي، طبيعة الإنسان هذا. طيب،
ولذلك تختلف النسخ.
نعم، وقد يروي الإمام أحاديث كتابه من حفظه بعيدا عن أصوله، فيقع في أوهام في كتابه في هذه الرواية، فيحملها عنه من تلقى عنه من الكتاب في الحال، بخلاف رواية من تحمل الكتاب من الشيخ والشيخ يحدثه نعم ببلده وبأصوله. ولذلك الإمام رحمة الله عليه الإمام أبو الوليد الباجي تطرق إلى هذه القضية وألف فيها، وأيضا الجياني رحمة الله عليه الغساني الجياني الأندلسي جمع اختلاف الروايات بسبب أوهام الرواة، أوهام الرواة في صحيح البخاري، والكتاب مطبوع في 3 مجلدات. إذن ماشي. أن أيضا ضبط ألفاظ الحديث قد يختلف من رواية إلى رواية، ولذلك هذا ما تميز به شرح الحافظ ابن حجر في فتح الباري. ومن آثار تعدد الروايات أنك حين التحمل والرواية عن طريق الإجازة، واحد له إجازة وواحد له سماع، وهذا كما حدث في السنن الكبرى للإمام النسائي. ولذلك كما قلنا الإمام أبو علي الغساني الجياني رحمة الله كتب التنبيه على الأوهام الواقعة في الصحيحين ليس من أصل البخاري، وإنما بسبب اختلاف الروايات. نعم، وهذا الحقيقة بالطريقة هذه استطعنا أن نثبت أن البخاري رحمه الله له نسخ رويت عنه ورواها الثقات وقرئت وألف حولها المصنفات التي استخرجت هذا الكتاب، كذلك رجال البخاري ومسلم. يعني كيف يأتي شخص الدارقطني يكتب أو أوهام أو بعض الأحاديث التي يرى أنها لا تتفق مع منهج الإمام البخاري، من أين أتى؟ بينه وبين البخاري رجل واحد، ولذلك يقول فيما أرسل إلي، فيما أرسل إلي، لأنه لا توجد له رواية، وإنما أرسلت له وجادة، وقام حفظ الصحيح وقرأه وألف في رجاله من الصحابة والتابعين، بل وتابع التابعين. لم نجد في هذا الكتاب رجلا ذكره، ولا يوجد في صحيح البخاري. نعم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشكر الجزيل لفضيلة الشيخ موفق بن عبد الله عبد القادر، جزاه الله خير. دكتور موفق جزاه الله خير ركز على رد الشبهة الأولى، وأقال لأنه إذا تصورنا الرد على الشبهة الأولى كل الشبهة الأخرى ترد بنفس الرد، يكون مفتاحها من نفس الرد. فمثلا الشبهة التي أشار إليها فضيلته في مقدمة كلامي حينما قال الشبهة الثانية اختلاف أحاديث وأبواب كتب البخاري، الجواب عن هذه الشبهة أن مرد ذلك وسببه تنوع روايات ونسخ صحيح الإمام البخاري، فقد كان الإمام البخاري مثل غيره من المصنفين يحدث بالكتاب أكثر من مرة، والإنسان يتطور فيقدم يؤخر يزيد ينقص، فتختلف باختلاف الروايات. الشبهة الثالثة تناقل العلماء صحيح البخاري بالمشافهة لا بالكتابة، بيّن الشيخ في رده للشبهة الأولى أن العلماء رحمهم الله اعتمدوا من أساليب الرواية والتوثيق أعلى الوسائل وأعلى الطرق، فكل هؤلاء الرواة تواترا عن الإمام البخاري أن هذا الكتاب قاله، وأن هذه الروايات روايته، وأن هذا الكتاب بهذا الترتيب كتابه ونقل. القرآن الكريم الأصل في نقله هو المشافهة، فلو اعتمدنا طريقتهم في أنه لا يعتمد لا تعتمد المشافهة في الكتب، فنقول إذن أنتم تبطلون القرآن الكريم. الشبهة الرابعة الإلحاقات في صحيح البخاري قد تكون أدخلها بعض الرواة، من انتبه للرد على الشبهة الأولى في التوثيق العلمي الذي يسلكه أهل الحديث في هذا الباب يعلم أن هذه الإلحاقات والزيادات كلها من تصرف الإمام البخاري من خلال روايته لهذا الكتاب. الشبهة الخامسة وجود اللحن في بعض أحاديث البخاري،
هذه الرواة حقيقة يعني هذه لا يقولها ليت الذي قالها رجل عالم في اللغة، كما في الحديث عندنا أمير المؤمنين رتبة أعلى الرتب للحفاظ، فعندنا أمير المؤمنين في النحو ابن مالك صاحب الألفية مسك الصحيح، وتلاميذه مسكوا النسخ واعتمدوا على رواية الفربري، ثم قام قرأوا عليه الصحيح وعربه حرفا حرفا، وفق ليس عربه اجتهادا منه يصحح الأخطاء، لا اعتمادا على النسخ الخطية التي اجتمعت عنده وعند تلاميذه. نعم،
الشيخ جزاه الله خير ينبه النظر إلى أن الإمام ابن مالك أثناء قراءة صحيح الإمام البخاري من خلال الحافظ اليونيني، وهي المعروفة اليوم بالنسخة اليونينية، كانوا إذا استشكلوا حرفا من الحديث يأخذه ابن مالك ويوجهه، حتى ألف كتابه المطبوع المعروف اليوم شواهد التوضيح للجامع الصحيح، وهو كتاب هو خلاصة هذه المجالس في الإجابة عن كل ما ظن أن فيه لحن أو مخالفة للغة العربية. هذا هو خلاصة الكلام الذي ذكره الشيخ، وهذا سبب اهتمام الشيخ بالبسط العلمي الذي رأيتموه لرد الشبهة الأولى، لأنه كما أخبرني قبل الجلسة قال إذا نقضنا الشبهة الأولى علميا كل الشبهات سترد،
وكل الشبهات هذه الحافظ ابن حجر بشرحه لصحيح البخاري رد كل هذه الشبهات بهذه الطريقة.
نعم، جزاكم الله خير، جزا الله الشيخ أحمد الحسيني خير الجزاء والشيخ موفق خير الجزاء. الشيخ عبد العزيز الحميدي جاء ما حضر، استني يا شيخ، أول مداخلة الآن نبغاها للأستاذ المحاضر في قسم الكتاب والسنة الأستاذ براء حلواني، فينه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أشكر لمشايخي شيخنا الدكتور محمد بازمول وبقية المشايخ كلهم مشايخي وبقية الحضور ما تفضلوا به من إفادات حول هذا الموضوع المهم. والحقيقة أن موضوع الشبهات التي تثار حول صحيح البخاري في نظري بحاجة إلى مزيد اهتمام وإلى مزيد تقصي وبحث. الطعون الموجهة إلى هذا الكتاب هي طعون كثيرة مختلفة، شيء منها منهجي في عموم الكتاب، وشيء منها مختار في الأحاديث والكلام عنها وعن صحتها. ويستهدفون اليوم صحيح البخاري بالدرجة الأولى لأنه مقدم كتب السنة، فإذا أسقطوه وأسقطوا الثقة به فقد أسقطوا الثقة بكل ما ينقله المسلمون في هذا الباب العظيم، سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. الحقيقة يعني كنت أحب أن أتداخل بعدة نقاط سريعة، أرجو من شيخنا وبقية المشايخ أن يعذروني للحديث عنها بشيء من الاختصار. بداية في الشبهة الأولى، يعني متشبع إن شاء الله بالردود يا شيخ، الله يحفظكم ويكرمكم أكرمكم الله. الحقيقة أن يعني الشبهة الأولى هي شبهة متجددة ولا تزال تثار وأصبح تتكرر كثيرا، لدي فيها بحث لعل الله سبحانه وتعالى ييسر أن يخرج قريبا فيما يتعلق بثبوت كتب السنة. فقط أريد أن أعقب إذا سمح لي شيخنا دكتور موفق ببعض النقاط فيما يتعلق برد هذه الشبهة سريعا. النقطة الأولى أن هذا الاعتماد أننا إذا لم نجد النسخة الأولى بخط المؤلف فهذا يعني أننا لسنا على ثقة أن هذا هو كتاب البخاري نفسه. هذه الشبهة فيها خلل منهجي في أكثر من ناحية. الناحية الأولى أننا بهذه الطريقة في الحقيقة سنسقط ليس فقط كتب السنة، سنسقط كل التراث الإنساني، لأننا بهذه الطريقة لن نبقي بعد ذلك كتابا نشترط في كل ما يكتب أن يكون بخط مؤلفه، فإن لم نجده لا نثق به. هذا يسقط كل شيء، يسقط حتى القرآن الكريم، لأن النسخة الأولى كما تعلمون التي كتب فيها القرآن الكريم كتبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، جمعت بين يديه وقرأت في زمنه، ثم هي اليوم غير موجودة. هذا التشكيك بهذه اللامنهجية في الحقيقة يطال القرآن الكريم من حيث لا يشعر هذا الطاعن. ثم الحقيقة أن هذه المنهجية هي أساسا بهذه الطريقة ليس لها نظام، لأننا حتى لو وجدنا اليوم نسخة مكتوب أنها بخط الإمام البخاري سيأتينا من يقول وما الذي يعلمني أن هذا هو خط البخاري فعلا. هذا في الحقيقة الاشتراط، واشتراط لا قيمة له في التحقيق والبحث العلمي. أما فيما يتعلق بالرد على أما فيما يتعلق ببقية النقاط، الحقيقة أنا أرى أن مثل هذا الإشكال يثيره عدم يعني أو سوء تصور الواقع العلمي لرواية الصحيح ونقله. يعني حينما نتخيل كيف كان العلماء ينقلون الكتاب في زمنهم، ما الذي حظي به في القرون الماضية، هذا كثير بتصحيح الصورة إلى حد كبير. حينما نتذكر أن يعني أنا أحصيت حتى أمر على الأرقام سريعا، الكتب التي ألفت حول صحيح البخاري، وهذا حصر وهذا يعني حصر قاصر، الكتب التي ألفت حول صحيح البخاري فقط المطبوعة والموجودة والتي ذكرت عندنا اليوم في الكتب ونعرف أسماءها في الكتب القديمة المفقودة تزيد على 630 كتاب، منها أكثر من 300 فقط في الشروح، 630
كتاب، الواحد منها قد يكون مجلدات ضخام كما هو في فتح الباري لابن حجر. في واقع المخطوطات لصحيح البخاري اليوم عبر فهرس، الفهرس الشامل لآل البيت، وهو فهرس طبعا يعتمد على الفهارس الموجودة، وهناك كثير من المخطوطات التي لم تفهرس أو التي فهرست خطأ. مع ذلك الموجود فقط 2391 مخطوط لصحيح البخاري حول العالم، متوزعة في البلدان والأعصار. هذا كله يضاف إلى حفظ الصحيح، يعني هؤلاء العلماء لم يكونوا يأخذونه فقط كتبا، إنما يحفظونه إسنادا. ولذلك القصة الشهيرة للإمام المزي رحمه الله التي نقلها عنه تلميذه لما كانوا يقرؤون عليه صحيح مسلم، كانوا يقرؤون عفوا على أحد شيوخهم، والإمام المزي حاضر فقط، هو حاضر حضورا ليس معه نسخة، وكان الشيخ معه كتابه والقارئ معه نسخته وعدد معهم من الحضور معهم نسخ قديمة يراجعون منها، فكان القارئ إذا قرأ شيئا يرده المزي من حفظه فيقول له هذا عندي في النسخة، القارئ فيقول الذين الجالسين معهم النسخ القديمة يقولون هو عندنا في النسخة القديمة كما قال الشيخ، فيسكت ثم يعود من جديد فيتكرر نفس الأمر فيقولون هو عندنا كما قال الشيخ، هو عندنا مشار إليه أنه كما قال الشيخ. يقول فلما تكرر ذلك منه عدة مرات يقول قلت للمزي ما النسخة الصحيحة؟ والله إلا أنت، أنت النسخة الصحيحة. جمعت عندي ما يزيد عن يعني 50 من العلماء الذين كانوا يحفظون الكتب الصحيحة على مدار القرون إسنادا ومتنا ولفظا ورجالا. نحن لا نعتمد في أسانيدنا وفي حفظنا وفي علومنا على الكتب فقط، ولذلك هذه نقطة يغفلها هؤلاء المشككون كثيرا. هناك نقاط غيرها الحقيقة، لكن أعتذر منكم لعله يكون لها ربما مجال آخر. أعتذر منكم شيخنا ومن الإخوة.
إحنا نعتذر منك والله، جزاك الله خير، ربي يوفقك. شكرا.
اللهم آمين. السلام عليكم.
الدكتور مصطفى، الدكتور مصطفى ها بالخير، راح يجيك الأخ، راح يجيك
مصطفى طبعا
الأخ، الأخ الأخ
قراءات وفي غيرها،
بس دخيلك اختصر دكتور مصطفى، دخيلك اختصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما صنف علماء السلف في الحديث جعلوا مصنفاتهم مدونة على 4 فنون، فن السنة، ويريدون به علم الفقه، ومثلوا له بموطأ الإمام مالك وجامع سفيان بن سعيد الثوري. ثم الفن الثاني علم التفسير، ومثلوا له بكتاب عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريش. ثم السير والمغازي، ومثلوا له بكتاب محمد بن إسحاق ابن يسار. ثم الفن الرابع الزهدي والرقاق، ومثلوا له بكتابي عبد الله بن المبارك. فأراد البخاري رحمه الله تعالى أن يجمع الفنون 4 في كتاب ويجرده لما حكم له العلماء بالصحة قبله وفي زمانه، ثم إنه جرده للمسند المرفوع، وما فيه من آثار أو غيرها إنما جاء بها تبعا للأصل، ولذا سماه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، وتقرر أنه التزم في الصحة وأنه أصل موضوع كتابه. ثم رأى أنه لا يخليه من الفوائد الفقهية والنكت الحكمية، فاستخرج من متون الأحاديث بفهمه الثاقب وعقله الذكي معاني كثيرة فرقها في أبواب الكتاب وفي تراجمه حسب تناسبها. وهذا أمر لم يسبق البخاري إليه ولم يعرج غيره عليه، بل إن شئت قل عجز عنه الفحول البوازل من المحدثين في الأعصار والعلماء الأفاضل في الأمصار، وتركه كثير من أهل العلم واعتذروا ببعض الأعذار. وبالجملة فتراجمه حيرت الأفكار وأدهشت العقول والأبصار، ولقد أجاد من قال أعيا فحول العلم، أعيا فحول العلم ما فيه من
تراجم ومن أبواب حتى كان يعني يقال هو يعني فقه البخاري في تراجم أبوابه، فجاء كتابا جامعا بصحاحها لحافظ عصر سابق في التقدم أتى في البخاري مدحه لصحيحه، وحسبك بالإجماع في مدح حازم أصح كتاب بعد تنزيل ربنا، وناهيك بالتفضيل ففجأر لراحمي، وقل رحم الرحمن عبدا موحدا تحرى صحيح القصد سبل العوالم، ففي سنة المختار يبدي صحاحها بإسناد أهل الصدق من كل عالم. هذا وإن الطعن على صحيح البخاري، والطعن طعنان، طعن حسي وهو بالرمح أو باليد أو بغيره، وبابه في اللغة طاعن يطعن، ودليله في البخاري في حديث عائشة في غزوة بني المصطلق أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع رأسه الشريف على فخذها ونام، فجاءها أبو بكر والناس قد احتبسوا وليس عندهم ماء، قالت فجعل يطعنني. وأما الطعن وهو المعنوي وبابه طعن يطعن في اللغة، وهو الطعن باللسان أو بالقول أو بإرادة الشبه، ودليله في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن تطعنوا في إمارة أسامة لقد طعنتم في إمارة أبيه زيد بن حارثة، والله إنه لحري بالإمارة. والطعن أن ينسب إلى القرآن أو إلى السنة ما لا يليق به ويعترض بالاستخفاف على ما هو فيه، أو يورد شبها باطلة لا برهان له بها. خلاص حرد. وفاعل ذلك يستوجب شرعا القتل لقوله تبارك وتعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم. هذه قراءة ابن عامر تنهض للدفاع عن السنة وعن القرآن، فهي تنفي الإيمان الكامل عن الطاعنين عن السنة على السنة. ولو أن واحدا منهم قرأ كتاب الأضواء الكاشفة في الرد على أبي ريا.
دكتور طه بسرية،
ولا أعلم بدل ما تطعنون بالبخاري ومسلم وكل شيء موجود
فيه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا كنت بودي أنه نسمع كلام الشيخ مصطفى، فهو كذلك كلام جميل. على كل أن دي تعقيب أو استدراكان على ما قيل في هذين المحاضرتين العلميتين. التعقيب الأول، قصة قلت بالنسبة لقصة أن الإمام مالك رحمه الله قد عرض الموطأ على الخليفة المهدي، هذه قصة لا تصح، وقد بحثت فيها وقد تفرد بروايتها الواقدي وهو متروك، رواها الحافظ ابن عساكر في كشف المغطى في فضل الموطأ، وضعفها أكثر من واحد، فلا فائدة في ذكرها، وهي كذلك من جهة المثل لا تصح، فكيف بالإمام مالك أن يعرض كتابه على خليفة لا يفهم في هذا شيئا؟ ثم أين تلاميذه الكبار كالقعنبي وابن بكير وغيرهما من الأئمة، فيتفرد بروايتها هذا الراوي المتروك؟ هذه القصة لا تصح لا من جهة المتن ولا من جهة السند. فلهذا أما قضية تأثر الإمام البخاري بمالك هذا واضح جدا، لا سيما في مستمع التراجم، وقد روى البخاري الموطأ من 12 رواية أو أكثر. من أشهر الروايات التي اعتمدها رواية عبد الله بن يوسف التنيسي المعروف المصري، هذه هي في الغالب أكثر من رواية هذه من سوق رواية الأحاديث من طريقه، ثم كذلك رواه من طريق ابن بكير وأبي مصعب القعنبي وغيرهم من الحفاظ من تلاميذ الإمام مالك. ولا شك أن التأثر في أن تأثير الموطأ في كتاب صحيح البخاري واضح. في نقطة أخرى ذكرها أخي الدكتور موفق حفظه الله حول الجمع بين الصحيحين، بالنسبة للمغاربة لم يعتمدوا رواية أبي ذر إلا في فترة متأخرة، بل اعتمدوا على رواية الأصيلي ورواية القابسي، وهما الروايتان اللتان اعتمدهما الحافظ ابن حجر كما ذكر هو نفسه في مقدمة فتح الباري. أما رواية الأصيلي فهو إبراهيم الأصيلي هذا المتوفى سنة 92، فيرويها كذلك عن أبي زيد المروزي وعن أبي أحمد الجرجاني عن الفربري، ومن طريقه يروي كذلك الجياني ويروي كذلك ابن خير والقاضي عياض. أما الرواية الأخرى رواية أبي الحسن القابسي المتوفى سنة 403 هجري، فهذا هو نفسه شريك الأصيل في الرحلة، وروى كذلك البخاري عن أبي زيد المروزي عن الفربري، ومن طريقه يروي المغاربة كذلك والأندلسيون كالقاضي عياض وحاتم الطرابلسي والجياني وغيرهم. وفي كلام كثير حول التراجم،
جزاك الله خير.
أختم به شكرا وبارك الله فيكم.
الآن المداخلة للشيخ أحمد نافع المورع، جزاه الله خير فضيلة الشيخ الدكتور.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نشكر الإخوة المحاضرين الدكتور موفق والدكتور أحمد على هذه الكلمات الطيبة المباركة، ونسأل الله لهنا ولهم التوفيق. لكن للأسف أنا لم أخرج من المحاضرة أو من النقاش العلمي الدائر بأي فائدة، ولو حضر أي شاب من الشباب الذين يستقون المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لما خرج بأي فائدة.
لا حول ولا،
ولهذا أنا أؤيد كلام الدكتور أحمد، وأرجو من الكلية أو من قسم الكتاب والسنة أن ينشئ كرسيا خاصا للصحيحين، كرسي الصحيحين في كلية الدعوة وأصول الدين في قسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى، لتنضم كل الردود التي تقال في مكان واحد. لأن الردود الآن، يعني الأخ رائد جزاه الله خير، أنا استفدت منه، يعني سامحوني مشايخنا، أكثر مما استفدت من المحاضرة، إحصائيات علمية، عدد كتب كذا كذا، هذه الإحصائيات العلمية الدقيقة هي التي الآن لغة العصر، والتي نستطيع أن نصل بها إلى شبابنا. أما أن نقول هؤلاء عقلانيين، هؤلاء ليس لا يستحقون الرد، هؤلاء أبناؤنا يضيعون منا ونحن ما زلنا في برج عال، نقول لا يستحقون الرد وأبناؤنا يخرجون من عهدتنا، والسلام عليكم.
جزاك الله خير إنك على الوقت، لكن ترى ظلمت الندوة، ولا هذه وجهة نظرك، لكن وجهة نظرك ظلمت فيها النظر، في وجهة نظري هذه إنك ظلمت فيها الندوة. الندوة أصلت تأصيل علمي للرد على هذه الشبهات، ووضعت القواعد والأصول العلمية التي يبنى عليها أي رد علمي في هذا الباب. تأصيل القاعدة الأولى بما ذكره فضيلة الشيخ موفق عبد القادر، كل باحث سيبحث في موضوع الرد سيحتاج إلى هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ في طريقة تثبيت النسخ وتحقيق المخطوطات ونسبتها إلى أصحابها. بدون هذه الطريقة ما تقدر ترد رد علمي. والشيخ جزاه الله خير عرض لكم بضاعته في هذا الباب، وهو من المتخصصين الأكاديميين السباقين في هذا الباب، الذين سبقوا في هذا الباب، ولا أزكيه على الله سبحانه وتعالى. ها دكتور ياسين، خلاص لحظة لحظة، لا أي طيب قلت تحقيقك.
شكرا دكتور طه. لكن عندما نتكلم في السنة النبوية وفي الأحكام نقدم البخاري، وعندما نتكلم في التاريخ نقدم أئمة التاريخ.
والرواية التي ذكرها وإن كانت عن الواقدي في أمور ليست من الأحكام، فهذا مؤرخ من عند المؤرخين في قضايا التاريخ. قواعد التاريخ لا تنطبق عليه قواعد السنة، وإلا هدمنا التاريخ الإسلامي كله. وشكرا،
جزاكم الله خير، وشكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم. والآن كلية الدعوة وصول الدين وقسم الكتاب والسنة يدعونكم لتناول العشاء بعد هذه الندوة المباركة، حياكم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، ففي مساء يوم الاثنين 30 من شهر ربيع الأول من عام 39 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نلتقي ضمن مناشط كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى، وضمن أعمال اللجنة العلمية بقسم الكتاب والسنة. يكون هذا اللقاء العلمي بعنوان صحيح البخاري شبهات وردود. يشارك في هذه الندوة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد عايش البدر الحسيني، أستاذ الحديث في قسم الكتاب والسنة، صاحب الجهود والأعمال العلمية والدعوية جزاه الله خيرا. وكذا يشارك سعادة الأستاذ الدكتور فضيلة الشيخ موفق عبد الله عبد القادر. وستكون هذه الندوة في محورين: المحور الأول في التعريف بالمؤلف وبالمؤلف من جهة الصناعة الحديثية وما يتعلق بها، والمحور الثاني في ذكر أهم الشبهات التي وجهت إلى صحيح الإمام البخاري. والدكتور أحمد البدر الحسيني حفظه الله حقق في رسالة الدكتوراه جزءا من معرفة السنن والآثار للبيهقي، والدكتور موفق حفظه الله حقق كتاب المؤتلف والمختلف للإمام الدارقطني في رسالة الدكتوراه، والدكتور موفق له العديد من التحقيقات والأعمال العلمية التي تبارك الله شرقت وغربت، ولا يكاد طالب علم متخصص في علم الحديث إلا واطلع عليها ووقف عليها واستفاد منها بحمد الله وتوفيقه. أترككم الآن مع المحور الأول وهو التعريف بالمؤلف والمؤلف مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد عايش البدر الحسيني، ونحن نقدمه بتوفيق الله وبركة الله من باب قدموا قريش ولا تقدموها، لا نتقدم عليك. حياك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الحامدين وشكر الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. وبعد، فأشكر جامعة أم القرى ممثلة في كلية الدعوة وفي فضيلة عميدها وفي فضيلة رئيس القسم وفي أصحاب الفضيلة المشايخ الأساتذة الفضلاء الذين شرفوا هذه الليلة المباركة. وسوف أتحدث عن الإمام البخاري وعن كتابه الجامع في فقرات سريعة ومختصرة لأن الوقت محدود، وأبدأ بأسرة ومولد الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولد في بخارى سنة 94 و100 من أبوين صالحين، أما والده فهو إسماعيل بن إبراهيم الذي روى عن حماد بن زيد وعن الإمام مالك وصافحة ابن المبارك، وكان والده من التجار الصالحين، والذي قال عند قبيل وفاته وفي حال مرض الموت قال: إني لا أعلم لي درهما حراما ولا درهما فيه شبهة، وهذا أحد مفاتيح عبقرية ونبوغ إمامنا الإمام البخاري رحمه الله. فهذا الطعام الحلال ينبت استجابة الدعاء. أما والدة الإمام البخاري فقد فقد البخاري وهو طفل فقد بصره، ودأبت والدته رحمها الله تدعو له ليل نهار حتى رأت رؤيا مباركة، رأت سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام يبشرها بأن الله استجاب دعاءها ورد بصر ابنها، ففرحت واستيقظت وقد كان كذلك. في هذه الحالة بعض الكتاب الحقيقة استنبط منها إن الإمام البخاري جمع الله له بين ثمرة فقدان البصر فعوضه الله بقوة الحافظة، ثم رد الله له بصره فجمع بين النعمتين، وهذه أيضا يعدوها من مفاتيح عبقرية وذكاء هذا الإمام المبارك. بدأ الإمام البخاري رحمه الله طلب العلم، وكعادة المسلمين الأوائل أدخلوه في الكتاب. طبعا والده توفي والإمام البخاري صغير، فأصيب باليتم وتكفلته هذه الوالدة الصالحة فأدخلته في الكتاب لحفظ القرآن الكريم، ثم حبب إليه حفظ الحديث وهو لم يبلغ العقد الأول، بالتاسعة والعاشرة من عمره. وأسباب هذا أن والده كان من المحدثين، التقى وسمع من الإمام مالك وغيره ومن ابن المبارك، فغرس ذلك الوالد الصالح حب الحديث في هذا الطفل، والأم رعت ذلك الحب بعد وفاة والده، فاستمر وبدأ يحفظ الحديث وهو صغير. ابن العاشرة الآن ماذا يحفظ؟ حفظ القرآن الكريم وبدأ يحفظ الحديث، حتى إنه كان يحضر في مجلس الداخلي ووهم الشيخ في رواية حديث ولم يذكر اسم الراوي كما ينبغي، فرد عليه وقال ليس كذلك، فنهره طفل صغير 10 سنوات، يعني بعضهم لا يدخل في مجالس العلم، فقال له ارجع إلى كتابك، فرجع فوجد الأمر كما قال هذا الإمام الصغير. قالوا له ابن كم كنت؟ قال ابن 10 سنين. إذن هذه التربية من الأبوين الصالحين أنشأت ذلك الإمام. طبعا جسمه كما يذكرون أنه ليس بصاحب جسم طويل ولا قصير، كان مربوعا وكان ذا عبادة وخشوع، فمرة كان في سيران في أحدى المزارع وبدأ يصلي، فلدغه زنبور أكثر من 20 مرة،
مو بازمول،
زنبور ها أو شبيه النحل. فلم يتحرك حتى انتهى، فقالهم انظروا ماذا حدث وإذا جسم متورم. قالوا 17. فقال كنت في سورة فما أحببت أن أقطعها. شوف انظر، يذكرنا بذلك الصحابي الذي أقامه النبي صلى الله عليه وسلم حارسا وأصيب بسهم ونزعه وأكمل صلاته. هكذا كان الأوائل، هذا هو حال السلف مع القرآن مع تعظيمهم وخشوعهم. فقال أحببت أن أتم السورة ثم انتهى. كان يختم القرآن كل يوم مرة ويقرأ في الليل الثلث الآخر، يصلي في الليل 13 ركعة، ويقول وراقه كنت أعد له يستيقظ من النوم 20 مرة، 15 مرة، يوقظ يولع الإنارة ويفتح الكتب ويكتب ثم يرجع ينام. إذن هو كان ليل نهار نايم يقظان هو مع السنة ومع هذا، هي من مظاهر العبقرية. يقول له أوقظ، قال لا أنت شاب وما أحب أن أؤذيك. فهكذا كان من سلوكه رضي الله تعالى عنه ورحمه الله. ويقول عنه الإمام الدارمي محمد أبصر مني ومحمد أكيس خلق الله، إنه عقل عن الله ما أمر به ونهى في كتابه وعلى لسان نبيه. إذا قرأ محمد القرآن شغل قلبه وبصره وسمعه وتفكر في أمثاله وعرف حلاله وحرامه. إذن أحد أبواب عبقرية هذا الإمام هو شغفه في القرآن الكريم، ومن عبادته رحمه الله كان يصلي لكل ترجمة، جمع تراجم كتابه، يأتي الكلام عنها، لكن الشاهد كان يصلي لكل ترجمة ركعتين، يغتسل ويصلي ركعتين بعد الاستشارة والتنقيب والنقد للحديث يأتي للاستخارة. وإذا عرفنا أن أبواب البخاري أكثر من 3000 باب، إذا كم صلى حتى أتم هذا الكتاب الذي كتب له القبول. وأيضا يقول لا يكون لي خصم في الآخرة، هذه أحد أيضا أبواب التفوق والنور والذوق العلم الرفيع. قال ما يكون لي يوم القيامة خصم. ليه؟ قال ما اغتبت أحد منذ علمت أن الغيبة حرام، ما اغتبت أحدا، هذا من يستطيعه إلا الذين سدد الله سلوكهم ولسانهم وفكرهم. هذه من علامات أيضا الولاية والصلاح، ما اغتاب أحدا، وهذه في الحقيقة أحد جوانب العبقرية في هذا الإمام. وحتى إنه مرة كان له تلميذ ضرير، فروى الإمام البخاري رواية فعجبت ذلك التلميذ فطرب لها، فضحك البخاري منه، ثم جاء يعتذر منه، قال أعتذر منك، فكأنه اغتابه. انظروا إلى هذه المحاسبة على الأنفاس، فهذه من يقدر لها إلا هذا الإمام العظيم. وأما عن كرمه وطيب يده، فوالده خلف له ثروة كبيرة، فجاءته إحدى الصفقات التجارية، فجاءه التجار وأعطوه ربح 5000، قال غدا أرد لكم. في الليل جاءوا تجاره قال نحن نأخذ بربح 10000، قال لا نويت أن أبيع الأوائل. إيش هذا؟ 5,000 وهي لازم ما عقد أكثر من نص الوقت راح نص الوقت. طيب نبوه يقول ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب وكم أتى علي قال 10 سنين أو أقل وقضية الداخلي وقال حفظت كتب ابن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء يعني أهل الرأي قال أحفظ 70,000 حديث قال البيكندي أريك طفلا يحفظ 70,000 فجاء أحد قال أنت تحفظ 70 قال أحفظ أكثر من ذلك وأحفظ رواتها أين ولدوا وماذا وأين رحلوا إلى آخره حتى إنه أصبح محكما للعلماء. هذا محمد بن سلام يقول انظر في كتبي فما وجدت فيها من خطأ فاضرب عليه فيقول عنها رضي الفتى وفي الأحاديث الضعيفة لم يرضى الفتى قال من الفتى قال محمد بن إسماعيل وهذا التنيسي أيضا يقول انظر في كتبي وكان يحضر مع زملائه في مجالس السماع وليس عنده كتاب ولا قلم يحفظ فقالوا له أنت ترافقنا وإذا رجعنا أعطوني الكتب قال أكثرتم علي هاتوا فسرد لهم 15,000 حديث يقول وبدأنا نضبط ما كتبنا على سماعه طبعا شيوخه روى يقول كتبت عن 1,080 نفسا ليس فيهم إلا صاحب حديث ويقول دخلت بلخ فسألوني فأمليت لهم 1,000 حديث عن 1,000 شيخ أهم شيوخه علي بن المديني وأحمد بن حنبل وإسحاق ويحيى بن معين ويقول ما قدمت على أحد إلا كان انتفاعه بي أكثر من انتفاعه به حتى أنه دخل على الحميدي الإمام وكان مختلف مع أحد التلاميذ فقال جاء من يفصل بيننا قال كم عمرك كان قال 18 عاما 18 عام وهو يحكم بين الأئمة أنا الحقيقة عندي أقوال كثيرة لكن رحلاته طبعا وتلاميذه وثناء العلماء عليه ماذا أقول يعني يقول الرازي أعلم من دخل العراق البخاري ما لو قدرت هذا البيكندي لو قدرت أن أزيد في من عمري في عمر البخاري لفعلت لأن موتي موت رجل وموت محمد بن إسماعيل فيه ذهاب العلم ومسلم يقول دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله لم أرى في العراق ولا بخراسان في معنى العلل كذا أعلم من البخاري يقول أبو أحمد الحاكم كان أحد أئمة المعرفة وأكثر من 50 ثناء أما رحلات الإمام البخاري فقد طوف البلدان وخرج من بخارى عمره 16 عام حاجا ثم استمر يطلب العلم وتنقل في كل البلدان ومرض رحمه الله ولا نذكر وفاته لأنه لا زال حيا بيننا في كتابه وعلمه أما ملامح منهجه في الجامع الصحيح سبب التأليف ذكروا يعني طبعا الإمام بخاري استعرض والده روى عن الإمام مالك وهذا لي وقفة جديدة أدخلها في سبب تأليفه للجامع الصحيح رأى البخاري هذه المصنفات التي سبقته فيها الصحيح والحسن والضعيف فحرك همته لجمع الصحيح مع ما قاله شيخه إسحاق ومع رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أنت تذب عن النبي صلى الله عليه وسلم الضعيف وأيضا حرص الإمام البخاري أن يؤلف كتابا للأمة يقول جعلته حجة بيني وبين الله والذي دفعه إلى ذلك هو شيخه أو شيخ والده الإمام مالك الإمام مالك له موقف مع الخلفاء عندما جاءه المهدي وجاءه إيش أن وقالوا طلبوا منه المهدي والمنصور طلبوا من الإمام مالك أن يحمل الأمة على الموطأ لكن هذا إنصاف العلماء لو غيره وجدوه قال لا يا إمام لا تفعل هذا. نعلم أن الإمام مالك ما خرج من المدينة ما رحل، قال إن الصحابة توزعوا في البلدان والبلدان أخذوا من هذا ومن ذاك، فهذه الكلمة وهذا الحوار أخذه الإمام البخاري فنسج على منوال الموطأ وبدأ يطوف البلدان يجمع هذه المرويات. والإمام البخاري دخل أكثر البلدان، وأنا عملت رحلته إلى حران وخرجت مروياته، نجد أنه دخل أغلب عواصم العالم الإسلامي وروى عنهم شيء في أصول الأبواب وكثير منها في المتابعات والشواهد ليشرك الأمة في تأليف كتابها. فالكتاب الإمام البخاري هو كتاب الأمة، تستطيع الأمة أن تجتمع عليه، فهو يغني عن غيره ولا يغني غيره عنه. فإذا أحد الأسباب هو رد الإمام مالك على الخليفة أن لا يحمل الأمة، لأن الموطأ ليس فيه كل فقه ومرويات الأمة من الصحابة ومن السلف، فالبخاري أراد أن يصنع هذا. وأما طبعا وأنت أحلى، الإمام البخاري كون كتابه للأمة عرضه على أئمة الأمة في عصره، وهذه رسالة للأقزام والحشرات التي تحاول أن تنال منه، عرضه على أساطين الأمة، الإمام أحمد والإمام يحيى بن معين والإمام علي بن المديني وغير هؤلاء، عرضه عليهم، هذا من باب التحكيم، والتحكيم سنة متبعة. فأجمعوا ووافقوه على اختياراتي إلا أربع أحاديث. يقول العقيلي والصواب مع البخاري. إذن الإمام البخاري لم يأتي بشيء انفرد به، وإنما أجمعت عليه أئمة وعلماء عصره. أما موضوعه فمن عنوانه الذي جعله الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. أراد البخاري أن يجمع، وذاك سمي الجامع، فيه العقائد، فيه الأحكام، فيه الآداب، فيه التاريخ، فيه تاريخ شيء من عمل الجاهلية. ولذلك ليس كل حديث ورواية في البخاري هي مصدر حكم. ننظر في أي كتاب وضعها، هل هي في كتب الأحكام؟ هي مصدر أحكام. هل هي في كتب من أخبار الجاهلية؟ إذن هذه روايات يذكرها إن للطرفة، ومنها قصة ذلك الذي روى أنه رأى يرجمون قردة وأنهم فعلت كذا، هذه أيوة حيوانة وليس هناك عقد زواج، ولكن ذكرها تحت أي كتاب، تحت أي باب من أفعال وقصص الجاهلية. ولذلك ينبغي أن نحرر هذه المسألة، ليس كل الروايات في صحيح البخاري صيغة لاستنباط الأحكام منها. أنا عندي بحث الحديث النبوي المكي وقسمته قسمين، وفضيلة الأستاذ عرضته عليه، قسم قبل البعثة هذا ليس مصدر أحكام، في البخاري كثير من الروايات منه، حال النبي صلى الله عليه وسلم، مشاركته في بناء الكعبة، مشاركته في كذا في كذا، هذه إذن صحيح البخاري ينبغي أن نعرف منهجه، وما يهدف هو يهدف أن يجمع كل شيء، ففيه الذي يستنبط منه الأحكام عندما يسرده في كتاب الصلاة، في كتاب الصيام، كتاب الإيمان، كتاب هكذا. أما إذا يذكره من أيام الجاهلية، هل يأتي واحد يقول انظروا هذا في البخاري؟ هذا من أيام الجاهلية ولا عاب عليه في ذلك. أيضا التزم وأيضا الإمام البخاري أنا لازلت أقول أخذ الموطأ ووسعه، ولذلك جلس في جوار البيت العتيق، من أسرار وأسباب هذه البركة من جوار الكعبة، وضع المسودة للصحيح كله، الأبواب والكتب، ثم طاف البلدان يجمع لها الأدلة. ولذلك بعض الأبواب لم يجد حديث على شرطي، وأنا عندي بحث الأبواب التي بيض لها الإمام البخاري وهي أربعة أنواع، منها يذكر عنوان الباب ولا يذكر تحته شيء، تسع مواضع، منها يذكر عنوان الباب ويذكر آية، يذكر معلق، يذكر أثر عن الصحابة، فهو متفنن، ليس كتاب حديث، هو كتاب حديث وفقه وتفسير، وكتاب هو كتاب الأمة. أنا أقول الكتاب الوحيد بعد القرآن الكريم الذي يصلح أن يكون كتاب الأمة هو صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. اعتنى بآيات الأحكام فانتزع منها الدلائل البديعة، السنن إلى آخره. الوقت كيف يا شيخ؟ طبعا المؤلفات حوله مؤلفات كثيرة، أحد الفضلاء ألف،
الوقت الأصلي انتهى، هذا بدل الضائع،
طيب بدل الضائع، ألف مجلد كامل، هناك أكثر من 500 شرح للبخاري، هناك عشرات الكتب حول رجال البخاري، حول مشكل البخاري. ولذلك أنا أقترح في وسط هذه الكلمة أن ننشئ كرسي صحيح الإمام البخاري، وتتبناه يعني الكلية المباركة وقسم الكتاب والسنة، ونوجه أبحاث الترقية وأبحاث الماجستير والدكتوراه حول البخاري. لا زال كنزا لم يكتشف كل ما فيه. كتب في أبواب البخاري كذا رسالة علمية، الشيخ سعد الشثري استنبط في من بعض الأبواب المسائل الأصولية عند البخاري، وفلان ألف وفلان، فإذا لا زال بكرا ولا زال يحتاج إلى جهد وإلى عمل. كتب أبواب البخاري التنسيق والتناسق والترتيب، طبعا هذا كلها كيف رتبت الكتب، لكن أخذ مقتطفات. بدأ ببدء الوحي ليشعر بأنه هو هذا وحي السنة مثل وحي القرآن، وكيف بدأ الوحي، ثم بدأ بكتاب العلم ليتعلم، ثم الإيمان، بعد الإيمان بدأ بالعبادات، بعدها بعد أن انتهى من علاقة العبد بربه بدأ بالمعاملات، وهكذا إلى أن ختمه بحديث كلمتان. نعم، وختمه بذلك الحديث المبارك. طبعا عناوين يحتاج إلى محاضرة. طيب لماذا أعاد المتن الواحد في مواضع؟ هذه أيضا عجيبة، فيقول أنه يخرج الحديث عن صحابي ثم عن صحابي آخر ليخرجه عن حد الغرابة، أو أنه صح أحاديث يشتمل كل حديث منها على معان متغايرة، فكل معنى يأتي به في باب، ومنها أحاديث يرويها تامة ويرويها بعضهم مختصرة ليزيل الشبهة عن ناقليها فيروي الاثنين. وأما تقطيعه للأحاديث فهو محور الكتاب فقه الحديث، ولذلك في بعض الأحاديث لها 30 موضعا، زي حديث جمل جابر في 30 موضع، في مواضع لا تتوقع كيف يعني يستخرج منه حكما فقهيا. والأبواب التي بيض لها لم يقتصر على الآيات كذا قلناها. وفي الختام أسأل الله أن يرحم الإمام البخاري، وجزاكم الله خير على حسن الإنصات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله خيرا الشيخ أحمد الحسيني على هذه المشاركة التي الحقيقة من فوائدها، ويهمني هذا التنبيه عليه، أن الإمام البخاري مشى على طريقة الإمام مالك، وكان جواب الخليفة المهدي أو المنصور سبب من أسباب تنويع البخاري الروايات الواردة عن السلف الصالح رضوان الله عليهم في أبواب الفقه. أيضا من الفوائد التي ذكرها فضيلة الشيخ أن رعاية الله وتوفيق الله وعناية الله كانت تحف بالإمام البخاري من صغره،
حتى صار إلى ما صار إليه. هذا والشيخ جزاه الله خير اختصر واقتصر كثيرا من العناصر تجاوبا مع الوقت، فإنه قد أعد أكثر من 20 عنصرا في الكلام عن المؤلف والمؤلف اللي هو صحيح البخاري وكتابه. خلاص، والآن ننتقل إلى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور موفق عبد الله عبد القادر حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. يسعدني في هذه اللحظات أن أتحدث إلى كوكب من أهل العلم والدين، ونحن أحوج أن نسمع منهم لا أن نسمعهم، ولكن هكذا الدنيا. ونتقدم بخالص الشكر إلى كلية الدعوة وأصول الدين وعميدها المبارك والوكلاء وقسم الكتاب والسنة على عنايته على عنايتهم بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما هذه المحاضرة إلا شيء يسير وجهد المقل يقدم من قبل هذه الكلية المباركة، فالحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. حقيقة لدي ملاحظة حول شيء تركه الدكتور، وهو بسيط، أني لم أرى أحدا من مشاهير المحدثين ممن له في الحديث من اسمه محمد بن إسماعيل، هو أول واحد. هذه الثانية. طيب، ولد في مدينة بخارى، وربما البعض ما يعرف أين بخارى، هي غرب جمهورية أوزبكستان، ومعناها العلم الكثير، فهذه أيضا. وتوفي
سيرة البخارية على كذا أصحاب العلم،
أصحاب العلم وطبعا لها عدة معاني وكلها معاني ممتازة حسب لغتهم، وهذه منها. وولد وتوفي رحمه الله ودفن في خرتنك، قرية من قرى سمرقند، وسمرقند هي ثاني أكبر مدينة في أوزبكستان في آسيا الوسطى، ومعنى سمرقند قلعة الأرض. فهذه المدن سبحان الله فيها علماء أجلاء، ولعل البخاري من بخارى لعله من الأئمة المتقدمين في هذه المدينة. توفي سنة 256 هجرية رحمه الله ورضي عنه، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولهم. أما صلب المحاضرة فهو شبهات حول صحيح البخاري، والشبهات هذه بعضها قديم وبعضها جديد، ذلك أن الهجوم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والطعن والتشكيك فيها ليس وليد العصر الحاضر، بل هو من إفرازات الفرق الكلامية القديمة كالمعتزلة والشيعة والشعوبية وغيرهم، وهذا دأب كثير من أهل البدع والضلال على مر الزمان، فقد بني الإسلام منذ القدم بالكثير من الأعداء الذين يضمرون له الكيد وينسجون الخيوط ويحيكون المؤامرات من أجل هدمه وذهاب سلطانه. ولقد لجأ هؤلاء إلى الدس والخديعة واتبعوا في سبيل ذلك وسائل متعددة، عندما عجزوا عن المواجهة فحاولوا أن يشككوا المسلمين في أساس دينهم، فاختلقوا الروايات وحرفوا معاني الآيات للتشكيك في القرآن الكريم، ولم يقفوا عند هذا الحد، إذ حاولوا أن يشككوا المسلمين في الأصل الثاني من أصول الدين الحنيف وهي السنة النبوية، فسلكوا في سبيل الوصول إلى هذه الغاية الدنيعة أساليب متعددة، فتارة يشككون في ثبوتها وأنها أحادية، وتارة يطعنون في رواتها ولا سيما الصحابة منهم، وتارة أخرى يشككون في صحة الأحاديث الصحيحة بحجة مخالفتها للواقع المحسوس أو العقل الصريح إلى غير ذلك من الأساليب. وقد ظهر على الساحة اليوم العديد من المؤلفات التي تحمل في ثناياها الخبث الهائل والسم القاتل مما حدا بالعديد من أهل العلم للتصدي لهؤلاء والرد عليهم. والمنتقدون للسنة النبوية عموما ينتمون إلى المدرسة العقلية أو ما يسمون أنفسهم بالعقلانيين، وهم صنفان. الصنف الأول هم المتكلمون من الفلاسفة وغيرهم الذين يدعون، الذين قدموا العقل على كل شيء، وهؤلاء القدماء من المعتزلة ابتداء من الجهمية، وهم أول من تجرأ على أصول الدين بالعقل، خاصة على الأصول الكبرى القطعية المجمع عليها. ثم ما تفرع عنهم من فرق وتلاهم بعد ذلك الروافض والمتكلمون من بقية الفرق الذين أقحموا العقول في بعض أصول الدين، مما جعلهم ينحرفون عن منهج السلف في هذه الأصول، وهم أصحاب المدرسة العقلية القديمة. الصنف الثاني هم أصحاب الاتجاهات العقلانية الحديثة، حيث ظهرت في العصر الحديث اتجاهات كثيرة من مشارب شتى تحاول أن تلفق بين دلالات النصوص الشرعية وبين المناهج الفلسفية والعقلية وتمزجها بالنظريات الغربية الحديثة التي افتتنوا بها من ناحية أخرى. ويعد العقلانيون الخلص الذين يسمون أنفسهم في العصر الحديث بالفلاسفة الإسلاميين من أخطر أصناف العقلانيين وأنكأهم على الأمة الإسلامية، لأنهم يعلنون الإسلام ويظهرونه وهم في حقيقة أمرهم إنما يخضعون للنظريات الأوروبية ولا يزيدون عليها. وهناك علاقة بين المدرسة العقلانية القديمة والمدرسة العقلانية الحديثة سنتركها ونبدأ نتحدث عن الشبهات حول صحيح البخاري، وهي كثيرة، ولن نتحدث عن القضايا العقلية لأن كل واحد يفهم ويفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق هواه، وبالتالي كل يوم يخرج لنا متنطع ويتكلم وفق هواه، لا يفهم من الصنعة الحديثية ولا من اللغة ولا من غير ذلك. إن الشبهات حول صحيح البخاري كثيرة، وأكثرها شبهات قديمة تتجدد بلباس جديد. ومن الشبهات المعاصرة المتعلقة بصحيح البخاري، الشبهة الأولى يقولون لا تصح نسبة كتاب إلى مؤلفه إلا إذا وجدت نسخة بخط يده. الشبهة الثانية اختلاف أحاديث وأبواب كتب البخاري. الشبهة الثالثة تناقل العلماء صحيح البخاري بالمشافهة لا بالكتابة إلا بعد القرن الثالث. الشبهة الرابعة الإلحاقات في صحيح البخاري قد تكون أدخلها بعض الرواة. الشبهة الخامسة وجود اللحن في أحاديث البخاري. وسنرد على كل شبهة وفق ما يسمح به الوقت، فإن لم يسمح الوقت فستنشر هذه الردود إن شاء الله في بحوث. الشبهة الأولى يقولون لا تصح نسبة كتاب صحيح البخاري لعدم وجود نسخة خطية كتبت بخط المؤلف، وهذه لها الآن يطبلون في الانترنت وألفت كتب. يظهر أن بداية بروز هذه الشبهة تعود إلى الشيعة الزيدية في اليمن، حيث أشار لها الإمام ابن الوزير أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ابن علي الحسني القاسمي الصنعاني، متوفى 840 هجرية، في كتابه العواصم والقواسم في الذب عن سنة أبي القاسم. ثم اختفت هذه الشبهة في طيات السنين لهشاشة بنائها حتى أحياها المستشرق الكلداني من جانا المتوفى سنة 1937 الذي دون هذه الشبهة في دراسته على صحيح البخاري. وهناك مقال في الرد على شبهة من جانا حول صحيح البخاري للدكتور أحمد فارس السلوم. ثم تلقفها أذناب المستشرقين من الأفاقين والدجالين والأدعياء الذين حاولوا نفخ هذه الشبهة للتشويش على عموم المسلمين. وهؤلاء الأدعياء يزورون الحقائق العلمية والحديثية والتاريخية التي تطرقت إلى صحيح البخاري ونسخه والرواة لصحيح البخاري عن مؤلفه، وهدفهم إبعاد السنة النبوية عن الحياة ليتمكنوا من الطعن في الدين، بل هم تجاهلوا تماما منهج رواية الكتب عند أمة الحديث ونقاده. والرد على هذه الشبهة، تعد الرواية بالسند من أفضل الوسائل التي اتبعها المحدثون في سبيل سلامة النصوص وصحتها وجودتها. ومن أجل ذلك وضع المحدثون القواعد والضوابط التي تحافظ على سلامة هذه المرويات، شفهية كانت أم كتابية. إضافة إلى أن الرواية للنصوص شفهية كانت أو كتابية بالسند المتصل تعد من أفضل الوسائل التي اتبعها المحدثون من أجل المحافظة على الأصول الخطية للكتاب الواحد وعدم السماح بتداخل الروايات بعضها في بعض. كما أن رواية النصوص بالسند المتصل تعد من أفضل الطرق التي تحافظ على سلامة النصوص من التحريف والتصحيف. وكان شعارهم في رواية الأصول الأسانيد أنساب الكتب. أن الالتزام المحدثين بأصول الرواية الدقيقة والمحافظة التامة على صيغ التحمل والأداء المتنوعة التي تدل على طريق السماع ورواية الكتاب وتواريخ السماعات هي أفضل الوسائل العلمية التي حافظت على سلامة الأصول من أن تتغير أو تتبدل. ولقد ذكرت في أحد الكتب ما هي الخطوات التي نتبعها لإثبات صحة نسبة الكتاب إلى المصنف. أولا، انتقاء المخطوطات انتقاء سليما. ثانيا، جمع نسخ المخطوط الواحد. ثالثا، النسخة التي كتبت بخط المؤلف هي النسخة المقدمة على غيرها. رابعا، النسخة التي ارتضاها المؤلف سواء كانت النسخة الأولى أو النسخة الثانية أو غير ذلك. خامسا، النسخة التي قرأت على المؤلف وعليها توقيعه تأتي في المرتبة الثانية. قدم النسخة وقربها من عصر المؤلف تأتي في مرحلة متقدمة في التحقيق. النسخة التي عليها السماعات وخطوط العلماء لها ميزة كبيرة وربما تقدم على النسخة القديمة التي لا يعرف كاتبها وتخلو من المعارضة والمقابلة والمراجعة لاحتمال وقوع الخطأ والتحريف والتصحيف. النسخة التي كتبها عالم كبير مشهود له بالعلم وجودة الخط ومعارضة تعد من النسخ القيمة. النسخة التي ذكر لها سندا متصلا مع وجود خطوط وسماعات أيضا يعتد بها. المقابلة وبيان الاختلاف بين النسخ للوصول إلى أصح قراءة للمخطوط. الحرص الشديد على عدم تداخل الروايات وبيان الفروق بين الروايات والنسخ الخطية. معرفة النسخة القديمة من النسخة الحديثة لكتابة المؤلف لكتابه، فقد يكون المؤلف قد روي عنه الكتاب أكثر من مرة وربما يكون المؤلف قد أضاف إضافات جديدة للكتاب. لا 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 لا، اسمح لي، لا لا تعجل، لا تستعجل. احنا الان هذه قواعد اثبات صحة نسبة الكتاب الى المؤلف. فاذا انطبقت النسخ الخطية عليها هذه القواعد فالشبهة كلها ستنتفي. واضح؟
يعني مراد الشيخ جزاكم الله خير، شوف احمد، مراد الشيخ جزاه الله خير انه يقول نسخ صحيح البخاري ينطبق عليها كل هذه المعايير المذكوره في اختيار النسخه
المعتمدة
في صحه نسبتها للمؤلف.
هم يقولون لا توجد
صحيح البخاري. لا الان الشيخ ايش هذا الان
لا تستعجل، يحفظك الله، نشوفك اياها بالعين المجرده.
اكاديمي انت، دعوي.
على كل حال زين، التعليق وقراءة النص والمعارضة يجب أن تكون وفق أسس علمية متخصصة، الالتزام بالقواعد التي كتبها المحدثون في مجال توثيق النصوص وضبطها هو الضمانة العلمية لنجاح التحقيق، الالتزام بمعرفة أنواع الخطوط القديمة، معرفة مناهج النساخ ومصطلحاتهم التي يكتبونها أثناء نسخهم للمخطوطات تعد ضرورة علمية لنجاح التحقيق. وهذه كلها من نقد البخاري ونسخه هو جاهل فيها. معرفة قراءة الشروح المختلفة للكتاب المراد تحقيقه، ولا سيما الشروح التي سطرتها أيدي أئمة متخصصين بالفن الذي يكتبون فيه للاطلاع على النسخة الخطية التي اعتمدوها في شروحهم، إضافة إلى اختلاف الروايات ناهيك عن قراءتهم للنسخ. مراجعة ما كتب حول المخطوطة ولا سيما في فن الرواية، مراجعة المستخرجات على الكتاب المراد تحقيقه ولا سيما إن كان من المصنفات الحديثية، ومعارضة النصوص المذكورة لمعرفة هذه المستخرجات للاطلاع على المبهمات من الأعلام أو الكلمات الساقطة من بعض النسخ. طبعا أن يأتي مصنف فيروي كتاب من الكتب يلتقي مع صاحب الكتاب مع شيخه أو شيخه ليس من طريقه مباشرة، مما يدل على حصوله على نسخة، وجود نسخة عنده من ذلك الكتاب الذي يستخرج عليه. إن لم يكن قد حفظ الكتاب نفسه أو له قراءة على صاحب الكتاب، الاطلاع على المختصرات على المؤلفات لتوثيق النصوص والمعارضة بين النسخ والترجيح في حالة اختلاف النسخ أو الروايات، التعرف على مصادر المؤلف في الكتاب للترجيح بين اختلاف الروايات أو النسخ أو أبهام الرواة.
طبعا تلاحظوا أن الشيخ يريد بهذا أن يبين أن كل هذه الوسائل في توثيق وصحة نسبة كتاب الإمام البخاري للإمام البخاري ثابتة له، ولو أنك أنت تبغى تطبق الكلمة اللي هم قالوها أن الكتاب إذا ما هو موجود بخط يد المؤلف لا ينسب إليه، معناته أكثر التراث الإسلامي لا ينسب إلى أصحابه، لأنه إحنا عندنا هذه الضوابط في تحقيق المخطوطات في جزئية تحقيق نسبة المخطوط إلى المؤلف.
مراجعة ما يتعلق بالمعنى اللغوي من خلال مراجعة كتب اللغة وغريب الحديث لفهم معاني الحروف المتشابهة كالباء والياء والنون والتاء والصاد إلى آخره. بالنسبة لكتب الحديث يعتنى بالرواية عناية خاصة، فقد تكون الرواية مخالفة لبعض المعاني اللغوية المشهورة، ومن ثم لا بد من بيان الأمر وتوضيحه، فالرواية ربما تقوم على لغة غير مألوفة أو شاذة. معرفة منهج المؤلف للكتاب ودراسة أسلوبه في التصنيف من أجل عدم الوقوع في الأخطاء التي تقع فيها بعض النسخ الخطية، سواء بسبب أوهام الرواة أو أخطاء النساخ. وبعد هذه المعايير نرجع نناقش صحيح البخاري. لقد روى صحيح البخاري عدد كبير من الرواة تواترت. والدكتور عبد العزيز الحميدي عمل دراسة حقيقة لوحة كبيرة وأهداها لنا، جمعت من روى عن البخاري من الرواة ومن روى عنهم، أرسلها إلى الحافظ ابن حجر، والمبذول فيها جهد عظيم، وليته كان موجود حتى تطلبون منا النسخة وتستفيدون منها. فمن أشهر الروايات هي رواية الإمام الفقيه القاضي أبو إسحاق إبراهيم ابن معقل ابن الحجاج النسفي، قاضي نسف المتوفى 259، قال الذهبي حدث بصحيح البخاري. وهذه الرواية
البخاري في الوفاء إلا
رجل
3 سنوات، لأنه 256 وهذا
295 هذا. وهذه الرواية هي التي اعتمدها الخطابي في شرحه لصحيح البخاري أعلام الحديث، وقد روى الحافظ ابن حجر في صحيح البخاري رواية النسفي وذكر سنده إليها. قال ابن حجر وقد فاته من الجامع أوراق، رواه بالإجازة عن البخاري، يعني قسم سماع وقسم إيش إجازة. الرواية الثانية هي رواية المحدث الصدوق أبو محمد حماد بن شاكر بن سوية النسفي المتوفى 311، وأيضا هذه الرواية موجود لدينا بعض النسخ منها. نعم. والثالثة رواية المسند أبو طلحة منصور ابن محمد ابن علي البزدوي النسفي. يبدو هالبلاد هذه نسف كان لها نصيب الأسد في رواية صحيح البخاري. طيب، وعندنا المحدث الثقة أيضا هنا المقصود، وهو رواية أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري. هذا روى عنه تلميذه أبو إسحاق المستملي أنه كان يقول سمع كتاب البخاري لمحمد بن إسماعيل 90,000 رجل، فما بقي أحد يروي عنه غيري، يقصد من زمانه، لكن بقي الذي يعرفهم زين. قال أبو نصر أحمد بن محمد الكلابادي وكان سماعه يعني الفربري من محمد إسماعيل مرتين، مرة بفربر في 48 ومرة ببخارى 252. زين. وهذا السماع ونسخة الإمام الكلاباذي متواترة ومشهورة، والطريق المعروف اليوم إلى البخاري في مشارق الأرض ومغاربها باتصال السماع هو طريق الإمام الفربري، على روايته وعلى روايته اعتمد الناس لكمال قربها وشهرة رجالها. ما هو سبب اشتهار نسخة البخاري؟ منها كان عنده أصل البخاري، يعني النسخة التي البخاري يعتمد عليه كانت عنده، ومنه نقل أصحاب الفربري، فكان ذلك حجة له عاضدة وبصدقه شاهدة، فتطوق به المسلمون وانعقد الإجماع عليه، فلزمت الحجة ووضحت المحجة، والحمد لله كما قال صاحب إفادة النصيح رحمه الله. أسباب اشتهار نسخة البخاري أو رواية البخاري: أولا عدالة البخاري، الثاني كمال نسخته وعدم نقصانها. قال الخطابي وقد سمعنا معظم هذا الكتاب من رواية إبراهيم ابن معقل النسفي، وسمعنا سائر الكتاب إلا أحاديث من آخره من طريق محمد بن يوسف الفربري. إذن يقول أبو إسحاق المستملي انتسخت كتاب البخاري من أصله كان عند محمد بن يوسف الفربري. الأمر الرابع علو إسناده لبقائه مدة طويلة بعد البخاري، لقد بقي بعد وفاة البخاري 64 عاما، كان فيها مقصد العلماء والطلاب ممن يريدون سماع الصحيح عاليا، وقد سمع الصحيح من البخاري مرتين وفي رواية ثلاثة. الأمر الخامس الاختصاص بالرواية. البخاري رحمه الله اختص الفربري بالرواية، وهكذا نجد أن اختصاص الرواية له فوائد، منها الإتقان وقلة الخطأ. الثاني قبول أئمة الشأن من المحدثين رواية الراوي المختص في من فرد به عن شيخ ما لبلوغه الغاية في الإتقان والضبط. الثالث تقوية حال الراوي المتكلم في ضبطه، وذلك في أثناء في أحاديث الشيخ الذي اختص به، إحصاء وتقدير مرويات شيخ ما من خلال رواية من وقع له الاختصاص في الرواية، والترجيح عند الاختلاف على الشيخ، والمعرفة الدقيقة بحديث الشيخ. وهذه كلها متوفرة في الإمام الفربري وفي نسخته. الذين رووا عن الفربري أيضا عدد كبير من الرواة، منها رواية ابن السكن، رواية المستملي، رواية الإخسيكي، رواية أبو زيد المروزي، ورواية ابن شبوية المروزي، ورواية الإمام أحمد بن محمد بن يوسف الجرجاني، وعندنا رواية السرخسي وهو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموية بن أعين المتوفى سنة 381 وقيل 380، والحافظ ابن حجر والإمام العراقي، وكل المشارقة ذكروا أسانيدهم إلى هذه الرواية. عندنا روى الحافظ ابن حجر أيضا بسنده من طريق أبي الوقت عبد الأول ابن عيسى ابن شعيب السدزي. هذه الرواية رواية أبي الوقت هي التي اعتمدها المشارقة كلهم، والمغاربة اعتمدوا على رواية الإمام عبد ابن أحمد الهروي رحمة الله عليه. يعني ترى السدزي نسبة إلى سجستان، نسبة إلى وين؟ سجستان اللي منها أبو داود السجستاني، واللي منها بعض الخبثاء الآن للأسف، عن أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن المظفر الداودي البوشنجي المتوفى سنة 467، عن أبي محمد عبد الله بن أحمد بن حموية، عن الإمام أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري. إذن رواية المشارقة لصحيح البخاري كلهم من طريق أبي الوقت، وهو الإمام الزاهد شيخ الإسلام مسلم أبو الوقت عبد الأول ابن عبد الله ابن عيسى ابن شعيب السدزي رحمة الله عليه، وهو روى صحيح البخاري عن أبي الحسن الداودي، وتوفي ببغداد بالشونيزية عن نيف 90 سنة، وكان آخر كلمة قالها: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وروايته هذه عن ثلاثة: عن الداودي، عن الحموي، عن الفربري.
الآن أنت في الوقت الضايع.
أنا في الوقت الضايع. طيب، إذن الآن إذن شبهة عدم وجود نسخة حقيقة شبهة، يعني شو يعني مثل واحد لا يفهم شيء ويتكلم عشوائي. شروح البخاري وتحقيقاته كلها تطرقت إلى كل العناصر العشرين التي تثبت. ثم رواية المؤلفات لصحيح البخاري، أنا جمعت حقيقة عن طريق المشيخات وغير ذلك، يعني رويت حتى في أيام البخاري روايات بالأسانيد، وأبحث عنها في الصحيح المطبوع أجدها موجودة بالنص الحرفي، وهذه بالمئات إن لم نقل بالآلاف. ومنها كما قلنا المستخرجات الحديثية. طيب، ومنها أيضا عندنا تقريبا 20 مستخرج على صحيح البخاري، وهناك مستخرجات على البخاري ومسلم معا، وبينها وبين البخاري رجل واحد. وصاحب المستخرج يعني أنا أروي صحيح البخاري من طريقي أنا، ليس من طريق البخاري، أخذ أحاديث البخاري من كتبه وأرويها. هاي تحتاج عقل إلكتروني حقيقة، توفيق الله، تثبت صحة نسبة الكتاب إلى المصنف. نعم، وهذه مجموعة من المستخرجات. ثم هناك مصنفات منها الجمع بين الصحيحين، وهذه بدأت بوقت مبكر جدا، جمع روايات البخاري ورواية مسلم، ورووا بأسانيدهم، رووا إيش بأسانيدهم. هذه بدأت تقريبا عندنا اللي توفر، وموجود بعضها أجزاء من المخطوطات هذه، وبعضها حقق رسائل علمية، منها للحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله الشيباني الجوزقي المتوفى سنة 388 هجرية، والدكتور الله يذكره بالخير أهدى لي نسخة من الجمع بين الصحيحين،
طه أبو سريح
يحفظه الله. والحقيقة قرأت مقدمته النافعة الماتعة جزاه الله خير الجزاء. فإذا هذه إحدى وسائل إثبات صحة النسبة. هناك مؤلفات متنوعة، منها شروح البخاري، وكلهم رووا الصحيح بالسند المتصل، وعندما يشرح نبحث هل الشرح موجود في المخطوط عندنا أو لا، فنجد الرواية بنصها في المخطوطات. وجامعة أم القرى حققت عددا من الشروح حقيقة، ومنها سبط ابن الجوزي، سبط ابن العجمي، وكان يركز يقول وفي نسخة جمعتها تقريبا 3000 نص، يقول وفي نسخة. إضافة إلى ما كتب عن صحيح البخاري عن أبوابه، وكلها الأبواب. طيب، وما قيل.
طيب فضيلة الشيخ،
كتب الأطراف.
الآن إحنا كده الشبهة الأولى اندحرت
تماما، ما بقى لها يعني.
بقينا مثلا لو كلمة سريعة عن قضية الإلحاقات المكتوبة في هامش النسخة.
هذه اختلاف الروايات.
أيوة.
إيش هذه الله يسلمك. عندنا ما يتعلق باختلاف الروايات، اختلاف أحاديث وأبواب كتب البخاري في الروايات وبعض النسخ، أو ما يصفونه ذول المتنطعين الاضطراب في الترتيب الذي اعتمده المؤلف لأبوابه، ذلك أن بعضها هذه الشبهة مردها إلى الجهل باختلاف الروايات وعدم المعرفة بمنهج الرواية والتأليف عند المحدثين، ذلك أن البخاري رحمه الله لما ألف البخاري جلس لروايته وحضر العدد الكبير والجمع الغفير. قال أبو إسحاق عن الفرابري سمع كتاب البخاري كما قلنا عدد كبير 90,000 رجل وفي رواية 80، وإحنا ركزنا فقط على المشهورين منهم. أسباب تعدد الروايات، لماذا يرجع سبب تعدد الروايات في الكتاب الحديثي إلى الأمور الآتية؟ أولا أن علم الإنسان يتطور، ولا يثبت على حال. ومن هنا فقد يقرأ فقد يطرأ على الشيخ ما يجعله يزيد أو ينقص
أو يقدم أو يؤخر.
عندنا روايات الإمام مالك رحمه الله، وكما قال فضيلة الشيخ أحمد تأثير مالك على المصنفين كبير جدا وبالذات على البخاري، حتى أنا كنت أقول لولا مالك ما قام البخاري ولا قعد حقيقة. وعندي دراسة أيضا عن العلاقة بين موطأ مالك وصحيح البخاري. فالإمام مالك رحمه الله هو قدوة لمن أتى بعده، ومنهم البخاري رحمه الله. ولذلك البخاري كان يكرر ويعيد حتى في التاريخ الكبير، له عدة روايات، حتى التاريخ الأوسط له عدة روايات، وحقق عندنا في جامعة أم القرى قسم الكتاب والسنة التاريخ الأوسط للبخاري على روايتين، رواية في نسخة خطية جمعناها كما هي وعلق، والرواية الثانية النص أو نقلناها بالنص التام دون أن نخلط بين الروايات، والنص الذي لم يحقق حققه أيضا ووضع في ملحق في آخر الكتاب. وعندنا هذا في القسم، يعني حقيقة هذا من مفخرة جامعة أم القرى كلية الدعوة وصول الدين قسم الكتاب والسنة أنها لم تخلط بين الروايات. طيب، إن اختلاف عندنا اختلاف الروايات ليس فقط في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في الموطأ، في سنن أبي داود، كل من ألف وصحح وعدد، بل حتى عندنا اختلاف الروايات عن الإمام الواحد في الاجتهاد الفقهي، هذا أمر طبيعي، طبيعة الإنسان هذا. طيب،
ولذلك تختلف النسخ.
نعم، وقد يروي الإمام أحاديث كتابه من حفظه بعيدا عن أصوله فيقع في أوهام في كتابه في هذه الرواية، فيحملها عنه من تلقى عنه من الكتاب في الحال، بخلاف رواية من تحمل الكتاب من الشيخ والشيخ يحدثه نعم ببلده وبأصوله. ولذلك الإمام رحمة الله عليه الإمام أبو الوليد الباجي تطرق إلى هذه القضية وألف فيها، وأيضا الجياني رحمة الله عليه الغساني الجياني الأندلسي جمع اختلاف الروايات بسبب أوهام الرواة، أوهام الرواة في صحيح البخاري، والكتاب مطبوع في 3 مجلدات. إذن ماشي. أن أيضا ضبط ألفاظ الحديث قد يختلف من رواية إلى رواية، ولذلك هذا ما تميز به شرح الحافظ ابن حجر في فتح الباري. ومن آثار تعدد الروايات أنك حين التحمل والرواية عن طريق الإجازة، واحد له إجازة وواحد له سماع، وهذا كما حدث في السنن الكبرى للإمام النسائي. ولذلك كما قلنا الإمام أبو علي الغساني الجياني رحمة الله كتب التنبيه على الأوهام الواقعة في الصحيحين ليس من أصل البخاري، وإنما بسبب اختلاف الروايات. نعم، وهذا الحقيقة بالطريقة هذه استطعنا أن نثبت أن البخاري رحمه الله له نسخ رويت عنه ورواها الثقات وقرئت وألف حولها المصنفات التي استخرجت هذا الكتاب، كذلك رجال البخاري ومسلم. يعني كيف يأتي شخص الدارقطني يكتب أو أوهام أو بعض الأحاديث التي يرى أنها لا تتفق مع منهج الإمام البخاري، من أين أتى؟ بينه وبين البخاري رجل واحد، ولذلك يقول فيما أرسل إلي، فيما أرسل إلي، لأنه لا توجد له رواية، وإنما أرسلت له وجادة، وقام حفظ الصحيح وقرأه وألف في رجاله من الصحابة والتابعين، بل وتابع التابعين. لم نجد في هذا الكتاب رجلا ذكره، ولا يوجد في صحيح البخاري. نعم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشكر الجزيل لفضيلة الشيخ موفق بن عبد الله عبد القادر، جزاه الله خير. دكتور موفق جزاه الله خير ركز على رد الشبهة الأولى، وأقال لأنه إذا تصورنا الرد على الشبهة الأولى كل الشبهة الأخرى ترد بنفس الرد، يكون مفتاحها من نفس الرد. فمثلا الشبهة التي أشار إليها فضيلته في مقدمة كلامي حينما قال الشبهة الثانية اختلاف أحاديث وأبواب كتب البخاري، الجواب عن هذه الشبهة أن مرد ذلك وسببه تنوع روايات ونسخ صحيح الإمام البخاري، فقد كان الإمام البخاري مثل غيره من المصنفين يحدث بالكتاب أكثر من مرة، والإنسان يتطور فيقدم يؤخر يزيد ينقص، فتختلف باختلاف الروايات. الشبهة الثالثة تناقل العلماء صحيح البخاري بالمشافهة لا بالكتابة، بيّن الشيخ في رده للشبهة الأولى أن العلماء رحمهم الله اعتمدوا من أساليب الرواية والتوثيق أعلى الوسائل وأعلى الطرق، فكل هؤلاء الرواة تواترا عن الإمام البخاري أن هذا الكتاب قاله، وأن هذه الروايات روايته، وأن هذا الكتاب بهذا الترتيب كتابه ونقل. القرآن الكريم الأصل في نقله هو المشافهة، فلو اعتمدنا طريقتهم في أنه لا يعتمد لا تعتمد المشافهة في الكتب، فنقول إذن أنتم تبطلون القرآن الكريم. الشبهة الرابعة الإلحاقات في صحيح البخاري قد تكون أدخلها بعض الرواة، من انتبه للرد على الشبهة الأولى في التوثيق العلمي الذي يسلكه أهل الحديث في هذا الباب يعلم أن هذه الإلحاقات والزيادات كلها من تصرف الإمام البخاري من خلال روايته لهذا الكتاب. الشبهة الخامسة وجود اللحن في بعض أحاديث البخاري،
هذه الرواة حقيقة يعني هذه لا يقولها ليت الذي قالها رجل عالم في اللغة، كما في الحديث عندنا أمير المؤمنين رتبة أعلى الرتب للحفاظ، فعندنا أمير المؤمنين في النحو ابن مالك صاحب الألفية مسك الصحيح، وتلاميذه مسكوا النسخ واعتمدوا على رواية الفربري، ثم قام قرأوا عليه الصحيح وعربه حرفا حرفا، وفق ليس عربه اجتهادا منه يصحح الأخطاء، لا اعتمادا على النسخ الخطية التي اجتمعت عنده وعند تلاميذه. نعم،
الشيخ جزاه الله خير ينبه النظر إلى أن الإمام ابن مالك أثناء قراءة صحيح الإمام البخاري من خلال الحافظ اليونيني، وهي المعروفة اليوم بالنسخة اليونينية، كانوا إذا استشكلوا حرفا من الحديث يأخذه ابن مالك ويوجهه، حتى ألف كتابه المطبوع المعروف اليوم شواهد التوضيح للجامع الصحيح، وهو كتاب هو خلاصة هذه المجالس في الإجابة عن كل ما ظن أن فيه لحن أو مخالفة للغة العربية. هذا هو خلاصة الكلام الذي ذكره الشيخ، وهذا سبب اهتمام الشيخ بالبسط العلمي الذي رأيتموه لرد الشبهة الأولى، لأنه كما أخبرني قبل الجلسة قال إذا نقضنا الشبهة الأولى علميا كل الشبهات سترد،
وكل الشبهات هذه الحافظ ابن حجر بشرحه لصحيح البخاري رد كل هذه الشبهات بهذه الطريقة.
نعم، جزاكم الله خير، جزا الله الشيخ أحمد الحسيني خير الجزاء، والشيخ موفق خير الجزاء. الشيخ عبد العزيز الحميدي جاء ما حضر، استني يا شيخ، أول مداخلة الآن نبغاها للأستاذ المحاضر في قسم الكتاب والسنة الأستاذ براء حلواني، فينه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين
نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أشكر لمشايخي شيخنا الدكتور محمد بازمول وبقية المشايخ كلهم مشايخي وبقية الحضور ما تفضلوا به من إفادات حول هذا الموضوع المهم. والحقيقة أن موضوع الشبهات التي تثار حول صحيح البخاري في نظري بحاجة إلى مزيد اهتمام وإلى مزيد تقصي وبحث. الطعون الموجهة إلى هذا الكتاب هي طعون كثيرة مختلفة، شيء منها منهجي في عموم الكتاب، وشيء منها مختار في الأحاديث والكلام عنها وعن صحتها. ويستهدفون اليوم صحيح البخاري بالدرجة الأولى لأنه مقدم كتب السنة، فإذا أسقطوه وأسقطوا الثقة به فقد أسقطوا الثقة بكل ما ينقله المسلمون في هذا الباب العظيم، سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. الحقيقة يعني كنت أحب أن أتداخل بعدة نقاط سريعة، أرجو من شيخنا وبقية المشايخ أن يعذروني للحديث عنها بشيء من الاختصار. بداية في الشبهة الأولى، يعني متشبع إن شاء الله بالردود يا شيخ، الله يحفظكم ويكرمكم أكرمكم الله. الحقيقة أن يعني الشبهة الأولى هي شبهة متجددة ولا تزال تثار وأصبح تتكرر كثيرا، لدي فيها بحث لعل الله سبحانه وتعالى ييسر أن يخرج قريبا فيما يتعلق بثبوت كتب السنة. فقط أريد أن أعقب إذا سمح لي شيخنا دكتور موفق ببعض النقاط فيما يتعلق برد هذه الشبهة سريعا. النقطة الأولى أن هذا الاعتماد أننا إذا لم نجد النسخة الأولى بخط المؤلف فهذا يعني أننا لسنا على ثقة أن هذا هو كتاب البخاري نفسه. هذه الشبهة فيها خلل منهجي في أكثر من ناحية. الناحية الأولى أننا بهذه الطريقة في الحقيقة سنسقط ليس فقط كتب السنة، سنسقط كل التراث الإنساني، لأننا بهذه الطريقة لن نبقي بعد ذلك كتابا نشترط في كل ما يكتب أن يكون بخط مؤلفه، فإن لم نجده لا نثق به. هذا يسقط كل شيء، يسقط حتى القرآن الكريم، لأن النسخة الأولى كما تعلمون التي كتب فيها القرآن الكريم كتبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، جمعت بين يديه وقرأت في زمنه، ثم هي اليوم غير موجودة. هذا التشكيك بهذه اللامنهجية في الحقيقة يطال القرآن الكريم من حيث لا يشعر هذا الطاعن. ثم الحقيقة أن هذه المنهجية هي أساسا بهذه الطريقة ليس لها نظام، لأننا حتى لو وجدنا اليوم نسخة مكتوب أنها بخط الإمام البخاري سيأتينا من يقول وما الذي يعلمني أن هذا هو خط البخاري فعلا. هذا في الحقيقة الاشتراط، واشتراط لا قيمة له في التحقيق والبحث العلمي. أما فيما يتعلق بالرد على أما فيما يتعلق ببقية النقاط، الحقيقة أنا أرى أن مثل هذا الإشكال يثيره عدم يعني أو سوء تصور الواقع العلمي لرواية الصحيح ونقله. يعني حينما نتخيل كيف كان العلماء ينقلون الكتاب في زمنهم، ما الذي حظي به في القرون الماضية، هذا كثير بتصحيح الصورة إلى حد كبير. حينما نتذكر أن يعني أنا أحصيت حتى أمر على الأرقام سريعا، الكتب التي ألفت حول صحيح البخاري، وهذا حصر وهذا يعني حصر قاصر، الكتب التي ألفت حول صحيح البخاري فقط المطبوعة والموجودة والتي ذكرت عندنا اليوم في الكتب ونعرف أسماءها في الكتب القديمة المفقودة تزيد على 630 كتاب، منها أكثر من 300 فقط في الشروح، 630
كتاب، الواحد منها قد يكون مجلدات ضخام كما هو في فتح الباري لابن حجر. في واقع المخطوطات لصحيح البخاري اليوم عبر فهرس، الفهرس الشامل لآل البيت، وهو فهرس طبعا يعتمد على الفهارس الموجودة، وهناك كثير من المخطوطات التي لم تفهرس أو التي فهرست خطأ. مع ذلك الموجود فقط 2391 مخطوط لصحيح البخاري حول العالم متوزعة في البلدان والأعصار. هذا كله يضاف إلى حفظ الصحيح، يعني هؤلاء العلماء لم يكونوا يأخذونه فقط كتبا، إنما يحفظونه إسنادا. ولذلك القصة الشهيرة للإمام المزي رحمه الله التي نقلها عنه تلميذه لما كانوا يقرؤون عليه صحيح مسلم، كانوا يقرؤون عفوا على أحد شيوخهم، والإمام المزي حاضر، فقط هو حاضر حضورا ليس معه نسخة، وكان الشيخ معه كتابه والقارئ معه نسخته وعدد معهم من الحضور معهم نسخ قديمة يراجعون منها، فكان القارئ إذا قرأ شيئا يرده المزي من حفظه فيقول له هذا عندي في النسخة، القارئ فيقول الذين الجالسين معهم النسخ القديمة يقولون هو عندنا في النسخة القديمة كما قال الشيخ، فيسكت ثم يعود من جديد فيتكرر نفس الأمر فيقولون هو عندنا كما قال الشيخ، هو عندنا مشار إليه أنه كما قال الشيخ. يقول فلما تكرر ذلك منه عدة مرات يقول قلت للمزي ما النسخة الصحيحة؟ والله إلا أنت، أنت النسخة الصحيحة. جمعت عندي ما يزيد عن يعني 50 من العلماء الذين كانوا يحفظون الكتب الصحيحة على مدار القرون إسنادا ومتنا ولفظا ورجالا. نحن لا نعتمد في أسانيدنا وفي حفظنا وفي علومنا على الكتب فقط، ولذلك هذه نقطة يغفلها هؤلاء المشككون كثيرا. هناك نقاط غيرها الحقيقة، لكن أعتذر منكم لعله يكون لها ربما مجال آخر. أعتذر منكم شيخنا ومن الإخوة.
إحنا نعتذر منك والله، جزاك الله خير، ربي يوفقك. شكرا.
اللهم آمين. السلام عليكم.
الدكتور مصطفى، الدكتور مصطفى ها بالخير، راح يجيك الأخ، راح يجيك
مصطفى طبعا
الأخ، الأخ
قراءات وفي غيرها،
بس دخيلك اختصر دكتور مصطفى، دخيلك اختصر.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أول ما صنف علماء السلف في الحديث جعلوا مصنفاتهم مدونة على 4 فنون: فن السنة، ويريدون به علم الفقه، ومثلوا له بموطأ الإمام مالك وجامع سفيان بن سعيد الثوري، ثم الفن الثاني علم التفسير، ومثلوا له بكتاب عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريش، ثم السير والمغازي، ومثلوا له بكتاب محمد بن إسحاق ابن يسار، ثم الفن الرابع الزهدي والرقاق، ومثلوا له بكتابي عبد الله بن المبارك. فأراد البخاري رحمه الله تعالى أن يجمع الفنون 4 في كتاب ويجرده لما حكم له العلماء بالصحة قبله وفي زمانه، ثم إنه جرده للمسند المرفوع، وما فيه من آثار أو غيرها إنما جاء بها تبعا للأصل، ولذا سماه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، وتقرر أنه التزم في الصحة وأنه أصل موضوع كتابه، ثم رأى أنه لا يخليه من الفوائد الفقهية والنكت الحكمية، فاستخرج من متون الأحاديث بفهمه الثاقب وعقله الذكي معاني كثيرة فرقها في أبواب الكتاب وفي تراجمه حسب تناسبها. وهذا أمر لم يسبق البخاري إليه ولم يعرج غيره عليه، بل إن شئت قل عجز عنه الفحول البوازل من المحدثين في الأعصار والعلماء الأفاضل في الأمصار، وتركه كثير من أهل العلم واعتذروا ببعض الأعذار، وبالجملة فتراجمه حيرت الأفكار وأدهشت العقول والأبصار. ولقد أجاد من قال أعيا فحول العلم، أعيا فحول العلم
ما فيه من تراجم ومن أبواب حتى كان يعني يقال هو يعني فقه البخاري في تراجم أبوابه، فجاء كتابا جميعا بصحاحها لحافظ عصر سابق في التقدم أتى في البخاري مدحه لصحيحه، وحسبك بالإجماع في مدح حازم أصح كتاب بعد تنزيل ربنا وناهيك بالتفضيل ففجأر لراحمي، وقل رحم الرحمن عبدا موحدا تحرى صحيح القصد سبل العوالم، ففي سنة المختار يبدي صحاحها بإسناد أهل الصدق من كل عالم. هذا وإن الطعن على صحيح البخاري، والطعن طعنان، طعن حسي وهو بالرمح أو باليد أو بغيره، وبابه في اللغة طاعن يطعن، ودليله في البخاري في حديث عائشة في غزوة بني المصطلق أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع رأسه الشريف على فخذها ونام، فجاءها أبو بكر والناس قد احتبسوا وليس عندهم ماء، قالت فجعل يطعنني. وأما الطعن وهو المعنوي وبابه طعن يطعن في اللغة، وهو الطعن باللسان أو بالقول أو بإرادة الشبه، ودليله في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن تطعنوا في إمارة أسامة لقد طعنتم في إمارة أبيه زيد بن حارثة، والله إنه لحري بالإمارة. والطعن أن ينسب إلى القرآن أو إلى السنة ما لا يليق به ويعترض بالاستخفاف على ما هو فيه، أو يورد شبها باطلة لا برهان له بها. خلاص حرد. وفاعل ذلك يستوجب شرعا القتل لقوله تبارك وتعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم. هذه قراءة ابن عامر تنهض للدفاع عن السنة وعن القرآن، فهي تنفي الإيمان الكامل عن الطاعنين عن السنة على السنة. ولو أن واحدا منهم قرأ كتاب الأضواء الكاشفة في الرد على أبي ريا.
دكتور طه بسرية،
ولا أعلم بدل ما تطعنون بالبخاري ومسلم وكل شيء موجود.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا كنت بودي أنه نسمع كلام الشيخ مصطفى، فهو كذلك كلام جميل. على كل أن دي تعقيب أو استدراكان على ما قيل في هذين المحاضرتين العلميتين. التعقيب الأول، قصة قلت بالنسبة لقصة أن الإمام مالك رحمه الله قد عرض الموطأ على الخليفة المهدي، هذه قصة لا تصح، وقد بحثت فيها وقد تفرد بروايتها الواقدي وهو متروك، رواها الحافظ ابن عساكر في كشف المغطى في فضل الموطأ، وضعفها أكثر من واحد، فلا فائدة في ذكرها. وهي كذلك من جهة المثل لا تصح، فكيف بالإمام مالك أن يعرض كتابه على خليفة لا يفهم في هذا شيئا؟ ثم أين تلاميذه الكبار كالقعنبي وابن بكير وغيرهما من الأئمة، فيتفرد بروايتها هذا الراوي المتروك؟ هذه القصة لا تصح لا من جهة المتن ولا من جهة السند. فلهذا أما قضية تأثر الإمام البخاري بمالك هذا واضح جدا، لا سيما في مستمع التراجم، وقد روى البخاري الموطأ من 12 رواية أو أكثر. من أشهر الروايات التي اعتمدها رواية عبد الله بن يوسف التنيسي المعروف المصري، هذه هي في الغالب أكثر من رواية هذه من سوق رواية الأحاديث من طريقه. ثم كذلك رواه من طريق ابن بكير وأبي مصعب القعنبي وغيرهم من الحفاظ من تلاميذ الإمام مالك. ولا شك أن التأثر في أن تأثير الموطأ في كتاب صحيح البخاري واضح. في نقطة أخرى ذكرها أخي الدكتور موفق حفظه الله حول الجمع بين الصحيحين، بالنسبة للمغاربة لم يعتمدوا رواية أبي ذر إلا في فترة متأخرة، بل اعتمدوا على رواية الأصيلي ورواية القابسي، وهما الروايتان اللتان اعتمدهما الحافظ ابن حجر كما ذكر هو نفسه في مقدمة فتح الباري. أما رواية الأصيلي فهو إبراهيم الأصيلي هذا المتوفى سنة 92، فيرويها كذلك عن أبي زيد المروزي وعن أبي أحمد الجرجاني عن الفربري، ومن طريقه يروي كذلك الجياني ويروي كذلك ابن خير والقاضي عياض. أما الرواية الأخرى رواية أبي الحسن القابسي المتوفى سنة 403 هجري، فهذا هو نفسه شريك الأصيل في الرحلة، وروى كذلك البخاري عن أبي زيد المروزي عن الفربري، ومن طريقه يروي المغاربة كذلك والأندلسيون كالقاضي عياض وحاتم الطرابلسي والجياني وغيرهم. وفي كلام كثير حول التراجم،
جزاك الله خير،
أختم به شكرا وبارك الله فيكم.
الآن المداخلة للشيخ أحمد نافع المورع، جزاه الله خير فضيلة الشيخ الدكتور.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نشكر الإخوة المحاضرين الدكتور موفق والدكتور أحمد على هذه الكلمات الطيبة المباركة، ونسأل الله لهنا ولهم التوفيق. لكن للأسف أنا لم أخرج من المحاضرة أو من النقاش العلمي الدائر بأي فائدة، ولو حضر أي شاب من الشباب الذين يستقون المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لما خرج بأي فائدة.
لا حول ولا،
ولهذا أنا أؤيد كلام الدكتور أحمد وأرجو من الكلية أو من قسم الكتاب والسنة أن ينشئ كرسيا خاصا للصحيحين، كرسي الصحيحين في كلية الدعوة وأصول الدين في قسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى، لتنضم كل الردود التي تقال في مكان واحد. لأن الردود الآن يعني الأخر رائد جزاه الله خير، أنا استفدت منه يعني سامحوني مشايخنا أكثر مما استفدت من المحاضرة، إحصائيات علمية، عدد كتب كذا كذا، هذه الإحصائيات العلمية الدقيقة هي التي الآن لغة العصر والتي نستطيع أن نصل بها إلى شبابنا. أما أن نقول هؤلاء عقلانيين، هؤلاء ليس لا يستحقون الرد، هؤلاء أبناؤنا يضيعون منا ونحن ما زلنا في برج عال، نقول لا يستحقون الرد وأبناؤنا يخرجون من عهدتنا، والسلام عليكم.
جزاك الله خير إنك على الوقت، لكن ترى ظلمت الندوة، ولا هذه وجهة نظرك، لكن وجهة نظرك ظلمت فيها النظر، في وجهة نظري هذه إنك ظلمت فيها الندوة. الندوة أصلت تأصيل علمي للرد على هذه الشبهات، ووضعت القواعد والأصول العلمية التي يبنى عليها أي رد علمي في هذا الباب. تأصيل القاعدة الأولى بما ذكره فضيلة الشيخ موفق عبد القادر، كل باحث سيبحث في موضوع الرد سيحتاج إلى هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ في طريقة تثبيت النسخ وتحقيق المخطوطات ونسبتها إلى أصحابها. بدون هذه الطريقة ما تقدر ترد رد علمي. والشيخ جزاه الله خير عرض لكم بضاعته في هذا الباب، وهو من المتخصصين الأكاديميين السباقين في هذا الباب، الذين سبقوا في هذا الباب، ولا أزكيه على الله سبحانه وتعالى. ها دكتور ياسين خلاص لحظة لا أي طيب قلت تحقيقك.
شكرا دكتور طه. لكن عندما نتكلم في السنة النبوية وفي الأحكام نقدم البخاري، وعندما نتكلم في التاريخ نقدم أئمة التاريخ.
والرواية التي ذكرها وإن كانت عن الواقدي في أمور ليست من الأحكام فهذا مؤرخ من عند المؤرخين في قضايا التاريخ. قواعد التاريخ لا تنطبق عليه قواعد السنة، وإلا هدمنا التاريخ الإسلامي كله. وشكرا،
جزاكم الله خير، وشكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم. والآن كلية الدعوة وصول الدين وقسم الكتاب والسنة يدعونكم تناول العشاء بعد هذه الندوة المباركة. حياكم الله.